بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية الأولى بعد 300 في يوم الاثنين الموافق 8 من شهر الله المحرم لعام 43,400، وهي بعنوان الزواج ومجموعة أسئلة في أحكامه لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، وضع الشيخ بين يدي هذه الرسالة كلمة توجيهية ونصيحة تربوية تتعلق بموضوع مهم، فقال: إنكم تعرفون أيها الإخوة. نعم، آخر كلمة في الصفحة الأولى.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: إنكم تعرفون أيها الإخوة وأيها المشايخ أن الإسلام في عصرنا هذا محارب من جهات متعددة، من جهة الأفكار ومن جهة الأخلاق بل ومن جهة العقائد.
من جهات متعددة من أعداء الإسلام، سواء أعداء الإسلام من أهل الكفر أو من أعداء الإسلام من أهل البدع. نعم،
وأنه كلما شنت الغارات وقويت فإنه يجب أن يكون لها مضاد يقابلها بل يكون أعلى منها.
وهذه الحرب تتوجه إلى الأفكار، تتوجه إلى الأخلاق، تتوجه إلى العقائد، يعني حرب في جميع الميادين، من جهة الأفكار ومن جهة العقائد ومن جهة الأخلاق ومن جهات عديدة، وذلك لإضعاف المسلمين. وإذا ضعف المسلمون فلا شك أنهم يبتعدون عن دينهم والتمسك به، هذا الدين الذي له العلو بالحجة والبيان. وأعداء الإسلام يعلمون قدر هذا الدين وقوة هذا الدين، وأن هذا الدين لو قوي في نفوس المسلمين لكان لهم العلو على كل من في الأرض. دين يربي الإنسان ظاهرا وباطنا، جسدا وروحا، علما وعملا، دين يتفق مع النقل الصحيح والعقل الصريح، دين يغزو القلوب لا يعارضه عقل صريح أبدا ولا يقف حائلا أمام أي مصلحة. فلا هو الذي يحارب العلم المادي كما يقولون ويقف حائلا أمام التقدم وأمام هذه المخترعات والمستجدات، بالعكس، فإن كل مصلحة هو أولى بها، فإن الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، حيثما تكون مصلحة، مصلحة حقيقية فثم شرع الله، لا تجد شرع الله يعارضها، وحيثما تكون مفسدة تجد شرع الله عز وجل ينهى عنها. ولهذا لا يقف حائلا أمام شيء أبدا، وكل معنى فاضل ومعنى صحيح ينادي به أحد على وجه الأرض فالإسلام أولى به، لكن على وجه النزاهة والطهارة. إن قالوا الرحمة فالإسلام دينها، وإن قالوا العلاقات الإنسانية فالإسلام رأسها، وإن قالوا تكافل اجتماعي فتوجيهات الإسلام أساسها، وهكذا كل معنى جميل فالإسلام يدعو إليه، لكن بلا مفاسد بلا أضرار بلا تلبيسات وتدليسات. أما مصلحة العالم بلا إسلام مصلحته سم في عسل، مصلحته وجهية نسبية من وجه دون وجه، فضائله ممزوجة برذائل، إنسانيته مختلطة بوحشيته، فلا تجدها إنسانية صادقة إنما إنسانية بوحشية، إنسانية مع من يريدون، وحشية مع من يختلفون. لا تجد دينا فيه الكمال ولا مبادئ فيها النزاهة إلا في الإسلام. أي معنى؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ حقن دماء، يريدون تعايش سلمي، يريدون كل هذا في الإسلام إذا ما راعينا حقوقه وآدابه وأحكامه على الوجه الصحيح. يا ليت الناس يكونون أمة واحدة على الإسلام. نعم، فالحرب ضروس موجه تجاه الإسلام وأبنائه، حتى إنك لتجد الكثيرين ينتسب إلى الإسلام اسما فقط، أما حقيقة أما عمل للأسف الشديد كثير من الناس لا سيما الشباب بعيدون. فأنت في الشباب ومع الشباب بين إلحاد وإرهاب، بين إلحاد وإرهاب، إلحاد انتشر بكثرة وبين إرهاب، وقليل من شبابنا من هو على الصراط المستقيم. هذا نتيجة الحرب التي تمارس عبر جميع الوسائل. نعم،
فإذا لم يكن ذلك فإن معناه وأنه كلما شنت الغارات وقويت فإنه يجب أن يكون لها مضاد يقابلها بل يكون أعلى منها.
صحيح.
فإذا لم يكن ذلك فإن معناه القضاء على الإسلام، وهذا أمر في أعناق أهل العلم وأهل الدين، يجب عليهم أن يبذلوا الجهد ما استطاعوا بأن يمنعوا هذه التيارات التي جاءتنا من كل جانب، والتي أصبح الإنسان فيها بل الحليم حيران لا يدري كيف يتصرف. ولقد كنا نسمع كثيرا أن أعداء المسلمين يقولون إنه يجب التركيز على المملكة العربية السعودية لكونها مهد الإسلام وقبلة المسلمين وقدوتهم، ولهذا تجدهم يشنون الغارات الشرسة والمكايد المحكمة ويكرسون جهودهم لحرب هذه المملكة. وإذا لم يكن أهل هذه المملكة من علماء ومن مخلصين بإيصاد الباب أمام هؤلاء،
طبعا هذا يعني يذكر المملكة، لكن هذا لكل بلد من بلد الإسلام. وكلما كانت البلد قوية كانت الحرب قوية لإضعافها، فالحرب تتضاعف مع قوة البلد، لأنهم لا يريدون قوة في بلد إسلامي، في السعودية أو في مصر أو في هذه البلاد. نعم.
وإذا لم يكن أهل هذه المملكة من علماء ومن مخلصين بإيصاد الباب أمام هؤلاء، فسوف تحصل الفتنة والشر والبلاء، وسوف يجوسون خلال الديار، وسوف تجدون أمورا تنكرونها غاية الإنكار. والذي يجب علينا أمام هذه التيارات أيها الإخوة هو توحيد الدعوة، توحيد الجهد، ألا نجعل بيننا مكانا لموطئ قدم من الأعداء.
هذه نصيحة طيبة، توحيد الدعوة، نكون جماعة واحدة أمة واحدة بعيدا عن التفرقات والاختلافات، فإنها تضعف الإسلام والمسلمين، فما أضعف الإسلام مثل هذه التفريقات والتحزبات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ولا تنازعوا فتفشلوا، نزاع يؤدي إلى الضعف، والضعف يؤدي إلى تمكن أعداء الإسلام من المسلمين. توحيد الدعوة، تكون الدعوة دعوة واحدة وتكون الأمة أمة واحدة. توحيد الجهد، بدلا من أن كل واحد يكون جهده ضد الآخر، ضد الآخر من حيث يزعم كل واحد أنه إنما يريد نصرة الإسلام، لا، يكون الاتجاه واحدا. الثالث، ألا نجعل بيننا مكانا لموطئ قدم من الأعداء. هذه كلمة طيبة، ألا نجعل بيننا مكانا لموطئ قدم من الأعداء، لأنه إذا اختلفت أنا وأنت جاء العدو، وهذا معروف. الآن الأعداء هم الذين يفصلون بيننا، الأعداء هم الذين يأتون بخير مرجلهم لحفظ السلام بيننا كما يقال. ولك أن تتخيل ماذا يستفيد أعداء الإسلام من هذا، يأتون لحفظ السلام وإنما يأتون لابتلاع الخيرات وزعزعة الأمن ووضع أسباب الفتنة وفتيل الشر. لا يمكن أن يأتي من أعداء الإسلام خير أبدا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو الإعداد والتخطيط لإضعاف الإسلام والمسلمين. ما يريد عذاب الإسلام بإسلام إلا شرا، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ماذا يريد أعداء الإسلام؟ الذين يفرحون ويطبلون سبحان الله ويتعاونون مع أعداء الإسلام، وهم يحسبون ويزعمون أنهم ماذا؟ أنهم أصحاب فكر، وأنهم يدرون عن أساليب الغزو الفكري وإلى آخر ذلك. هؤلاء ما يضرون شيء، مساكين. أعداء الإسلام يتخذونهم أداة، وهم لا يضرون، وهم لا يضرون. نعم،
ولكني أقول بالحقيقة إننا لم نعمل على ذلك، كل منا كأنما يعمل وحده، لا نجد اثنين إلا ما شاء الله على هدف واحد، أو بعبارة أصح على طريق واحد وإن كان الهدف متحدا. لذلك أرى أن من واجب علماء هذه المملكة سواء في الرياض أو في الحجاز أو في القصيم أو في غيرها من مناطق المملكة أن يجتمعوا على كلمة واحدة وأن يدرسوا الموضوع بجد، لأنه خطير جدا فيما أرى، يدرسوه دراسة وافية، لا فيما يتصل بوسائل الإعلام ولا فيما يتصل بوسائل الثقافة ومناهج المدارس ومقرراتها، ولا فيما يكون بين عامة الناس من الانحراف والانصراف عن أصول دينهم وفروعه. ونحن نجد أن كثيرا من طلاب العلم مشغولون بغير ما هم مكلفون به بطلب الدنيا والإقبال عليها والالتفات حولها، وهذا في الحقيقة كما يضعف دعوتهم إلى الخير يضعف قبولها أمام العامة أيضا. فإن لسلوك العالم خطرا بالغا في تأثيره على من حوله. فإذا كان العامة لا يجدون من أهل العلم إلا أنهم متكالبون على الدنيا كما يتكالب عليها السوقة من عامة الناس، فإنهم لن يثقوا أبدا بما عندهم من الإرشادات والعلوم.
نعم، يعني لابد أن يكون في الشباب القدوة من أهل العلم، ومن ذلك العزوف عن ملذات الدنيا وعدم الانغماس فيها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نعم،
وكذلك أيها الإخوة، بالنسبة لولاة الأمور يجب علينا مناصحتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة 3 مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب علينا مناصحة ولاة الأمور، وألا نعتمد على رجل أو رجلين أو 3 أو 4 يناصحون ولاة الأمور. فولاة الأمور إذا كثر ناصحوهم وعرفوا الحق من كل جانب وجاءتهم النصيحة من كل وجه، فإنهم لا بد أن يلتفتوا إلى ذلك وأن يسلكوا المنهج الذي نسأل الله تعالى أن يوفقهم له، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا.
نعم، هذه نصيحة لولاة الأمور بالأداب الشرعية، تكون سرا بينك وبين ولي الأمر، لا تنصح ولي الأمر على الملأ، ولا تحدث الفوضى ولا تملأ الميادين والشوارع وتقول أنا أنصح ولي الأمر، أنا أناصحهم، أنا أخاطبهم من هذا المنبر، منبر ميدان كذا وميدان كذا، هذه ليست نصيحة، إنما هذا شر ومنابذة للسلاطين، والنبي قد نهى عن منابذته، إنما النصيحة بالتي هي أحسن وبالطريقة الشرعية. قيل لعثمان رضي الله عنه ألا لأسامة ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. والنبي قال صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانيته، لا تظهر هذه النصيحة علانية، إنما تكون سرا بينك وبينه، إلا إذا رأيت منه منكرا علنا فإنك تنكره إذا قدرت على ذلك بالآداب الشرعية أيضا. نعم.
كذلك بالنسبة للعامة نجد أكثر المساجد مع الأسف غالب أئمتها جهال لا يرشدون ولا ينصحون ولا يتكلمون، وكان الناس قبل وقتنا الحاضر وقبل أن تفتح عليهم الدنيا يأخذ إمامهم وإن لم يكن من طلبة العلم بعض الكتب المعتمدة فيقرأها على المصلين وينتفعون بها. أما اليوم فغالب المساجد لا يقرأ فيها شيء ولا يوجه الإمام جماعته إلى ما ينفعهم.
نعم، لأن الحفظ من كل فتنة إن شاء الله تعالى إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بالعلم النافع. إذا علمنا الأمة وجمعنا شباب الأمة على العلم النافع حصل الخير العظيم، الاجتماع على العلم، جمع الأمة على العلم، هذا أعظم شيء، أعظم شيء أن تجمع الناس على العلم. تخيل إمام مسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة العشاء، الصلاة المناسبة، الصلاة المناسبة، يجمع الناس على قراءة في كتاب، في كتاب رياض الصالحين، في كتاب تفسير العلامة السعدي، في كتاب الملخص الفقهي، في كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تخيل لو أن الإمام جمع الناس ربع ساعة أو عشر دقائق بعد صلاة معينة يوميا، عشر دقائق، عشر دقائق يعني في الشهر 300 دقيقة، 300 دقيقة في الشهر، كم سيتعلم الناس من ذلك ويوجه الناس؟ لأنه ما ينفع الناس ولا ينقذ الناس مما هم فيه إلا العلم النافع بعد فضل الله سبحانه وتعالى. تعلم الناس العقيدة وتكرر لهم العقيدة، لو أنه يسمع كل يوم أو يسمع بعض المرات في الأسبوع التوحيد، وأنه إفراد الله بالعبادة، وأننا لا نعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، يسمع عن الاتباع وأننا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، وما تكم رسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا، ولهذا لا يجوز إحداث بدعة من البدع في الناس، ما يجوز، وهكذا. لو أن الناس سمعوا ذلك وتكرر على ذلك لكانوا مثلك تماما. أنت لماذا على الاستقامة ولماذا على منهج السلف؟ لأنك سمعت كثيرا فيه وتعلمت. كذلك الناس إذا اجتمعوا 10 دقائق كل يوم، ربع ساعة كل يوم موعظة بعد أي صلاة مناسبة، سبحان الله، شوف في المملكة يشرحوا يقرؤون بعد صلاة العصر في جميع مساجد المملكة، كانوا يقرؤون من كتاب رياض الصالحين، الإمام إذا فرغ من صلاة العصر قرأ 5 دقائق فقط، بعضهم أنهى كتاب رياض الصالحين وأنهى كتبا أخرى بمرور الزمان، يعني بالاستمرار يقرأ بابا أو يقرأ بعض باب من رياض الصالحين ويعلق عليه تعليقا خفيفا يوميا، يوميا بعد صلاة العصر. جل مساجد المملكة على هذا، كتاب رياض الصالحين هذا قد يختم مرات، أو بعض الأئمة يأخذ كتابا آخر، وهكذا. فمع الاستمرار يتعلم الناس، لأن العلم هو المنقذ للناس بعد فضل الله عز وجل. العلم، العلم ليس العاطفة وليست الحزبية، دعوة إلى تجنيد فيما حزب أو جماعة، إنما العلم النافع، العلم النافع. عندك في رياض الصالحين باب الإخلاص، باب المراقبة، باب الخوف، باب الرجاء، باب الصدق، باب 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 إلى آخر كتاب التوحيد من العبادات ومن الفضائل ومن الآداب. نعم. لو يقرأ في التفسير كل يوم تفسير آية، آية واحدة تفسير آية، معناه أن في قليل من السنوات يكون الناس قد ختموا تفسير القرآن. لكن كل هذا لابد أن يكون من إمام ماذا؟ من إمام سلفي صحيح المعتقد صحيح الفهم. نعم.
ولهذا تجد عزوف العامة عن المسائل الدينية كثيرا جدا، وهذا كله بتقصير من أهل العلم وبتقصير ممن يهمهم هذا الأمر. فعلينا أيها الإخوة أن نجتمع وأن نوحد جهودنا وأن نناصح ولاة أمورنا وأن نبذل الجهد في نصح عامة المسلمين في المساجد والطرقات وغيرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وشيء آخر مهم جدا وهو العزلة بين الشباب والشيوخ. هذه العزلة التي أصبح الشباب فيها حيران لا يهتدون سبيلا، كل هذا في الحقيقة من تقصير كبار السن وعدم التفات بعضهم إلى الشباب مطلقا، حتى إنهم لا يصغون لهم وإن قالوا رشدا، وهذا من الخطأ. فالواجب علينا أن نكون مع هؤلاء الشباب وأن ننظر ما هم عليه وأن نلاحظ ما حولهم مما يؤثر عليهم وما السبب الذي أوجب لهم هذا العزوف والانصراف عن الإقبال على دينهم، حتى إذا عرفنا الداء أمكننا أن نقوم بالدواء. وأما كوننا إذا سمعنا ما لا ينبغي عن بعضهم أعرضنا عن الجميع ثم نبذناهم وجعلنا نسبهم في كل مكان ولا نبالي بشأنهم وننظر إليهم بعين الاحتقار، فهذا مما يوجب الشر العظيم من بعد الشباب عن الشيوخ وعن أهل العلم والدين حتى تقودهم الشياطين إلى ما تريد.
نعم، لو ارتبط الشباب بالعلماء لحصل خير عظيم، وهذا الذي يحاول أعداء الإسلام أن يحول بينه وبين حصوله، أن يحول بين الأمة وبين العلماء. هذا أخطر شيء في هذا العصر، أخطر شيء في هذا العصر الحيلولة بين الأمة وبين العلماء، لا سيما الشباب، وذلك بالطعن في العلماء أو نبذهم بالألفاظ المنفرة، ويقول هؤلاء العلماء ما يفهمون الواقع ومعزولون عن الواقع أو لا يشجعون العلم، أو هؤلاء يعيشون في عصر البيداء والصحراء، أو هؤلاء ليس عندهم فكر منور ومستنير كما يقولون، أو هؤلاء العلماء لا يكفون حاجات الشباب، وهؤلاء العلماء يتكلمون في وادي والشباب في وادي. كل هذا غلط. العلماء أبصر الناس بالواقع، أبدا العلماء أبصر الناس بالواقع ويعرفون كل شيء، لأن العالم حتتكلم في الشريعة حتتكلم ويخاطب الناس، فلا بد أن يكون على علم أولا بالشريعة، علم الحلال والحرام وعلم النصوص، الثاني علم الواقع. علم الواقع، العالم أضر الناس بالواقع، لأنه ما يمكن أن يكون كلامه كلاما مستقيما إلا بفهم للواقع. لهذا الذي يتكلم في السلم هم العلماء، وفي الحرب هم العلماء، في الرخاء هم العلماء، في الشدة هم العلماء. ولهذا لا يمكن أن يستقيم مجتمع ولا تسير سفينة مجتمع إلا إذا كان يقود هذه السفينة من؟ العلماء الربانيون. وهذا واقع، المسلمون ما وجدوا عزا إلا يوم أن يقودهم العلماء. إذا قادهم العلماء كانت قيادة رشيد، وإذا قادهم السفهاء فماذا تتوقع وماذا تنتظر؟ ولهذا أي شاب لو يأتي إلى العالم ويضع عنده حاجته سيرى فيه إن شاء الله الكفاية، وسيرى فيه النصح المسدد، وسيرى فيه كل شيء. العالم يعرف كل ما يتعلق بالواقع مما هو نافع، أما الواقع الذي ما ينفع فيحذر منه العالم مجملا. أنا أقول لك العالم عارف الموسيقى ومقامات الموسيقى وكذا، عارف الفن وعارف أبدا، هذه الأشياء التي العلم بها مضرة، لكن عالم بضررها ولهذا يبعدك عنها. أما علم نافع تنتفع به في دينك ودنياك، هذا تجده عند العالم إن شاء الله. ولهذا مصاحبة العلماء ماذا؟ بركة عظيم. نعم.
فعلينا أيها الإخوة أن نراعي هذه المسألة الخطيرة وأن نلقي لها بالا ونحسب لها حسابا، وعلى المدرسين خصوصا أن يجتهدوا في تثقيف الطلبة تثقيفا دينيا وأن يرغبوهم فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبصروهم بالدين على حقيقته وأن يكشفوا لهم الأحكام الشرعية كشفا واضحا مع بيان أسرار الشريعة وحكمتها، لأني أرى أن التعليم ولا سيما الجامعي فيه بعض النقص، وذلك أن بعض المدرسين يلقي الدرس جافا، أي أنهم لا يبينون للطلبة دليل حكم المسألة ولا حكمته. وواقع المؤمن أن ينقاد لأمر الله ورسوله سواء علم الحكمة أم لا. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
يعني لا توقف امتثالك للنص على معرفة الحكمة. ما الحكمة؟ ما ليس باللازم. أولا لأن النصوص منها ما هو حكمته تعبدية، يعني غير معقولة المعنى، ومنه ما حكمته معلومة المعنى. ليس كل شيء يكون معلوم الحكمة. هو له حكمة، ما في شيء في الشريعة أمرت به الشريعة وتأونات عنه إلا لحكمة، لكن هذه الحكمة قد لا تكون معلومة، يسميها العلماء الحكمة التعبدية، تعبدية عن غير معقولة المعنى. لما يأتيك واحد يقول: لماذا الطواف حول الكعبة سبعة أشواط؟ لماذا لا يكون تسعة أشواط، خمسة أشواط؟ نقول هذه علة تعبدية، أي غير معقولة المعنى. لماذا رمي الجمار سبعة؟ لو قلت هذا وتر، طب ما عندك الثلاث وتر، وعندك التسع وتر، وعندك الإحدى عشر وتر، هذه غير معقولة ماذا المعنى. لماذا المبيت في المزدلفة؟ لماذا المبيت في المزدلفة ليلة؟ لماذا لكل ليلتين ثلاث ليالي كمينة مثلا هنا ليلة، والوقوف بعرفة نهارا لماذا لا يكون؟ فهذه كلها تسمى بالحكمة التعبدية، يعني غير معقولة المعنى. لكن هل معنى أن هذه الحكمة تعبدية، يعني غير معقولة المعنى، أننا لا نمتثل الأمر حتى نعلم الحكمة؟ لا، الحكمة الأعظم أن الله أمر بها، يكفي هذا. الحكمة، بالله عليكم إخواني، قل لنا الحكمة في رجل يأخذ زوجه وابنه الصغير الرضيع ويأتي إلى واد غير ذي زرع، لا أنيس، لا ساكن، لا ماء، لا طعام، لا شيء، بين جبال، ثم يضع زوجته ويضع ولده ويمضي يعود إلى بلده. لو معك امرأتك، امرأتنا، نساؤنا، احنا لا نأمن ان تسافر المرأة وحدها عبر مواصلات وفي وسط ناس ومع ذلك ما تأمن. اذا ارادت امرأتك ان تسافر سافرت معها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر الا مع ذي محرم. تقول السفر بالطائرة، تقول السفر بالسيارة، تقول السفر بكذا، لا ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر الا مع ذي محرم، لان السفر فيه طوارئ، ثم السفر المرأة تحتاج الى من يصونها، من يحفظها السفر، لان هناك ذئاب بشرية. إذا وجد المرأة وحدها وكذا ماذا تصنع؟ امرأتك تركب السيارة وليس هناك إلا مقعد واحد لكن بجوار الرجال، ماذا تصنع؟ تنتظر السيارة التي بعدها؟ الوقت متأخر مثلا، تضطر المرأة إلى أمور. لهذا لابد أن يكون مع من يصونها، والمرأة إذا كان مع من يصونها لا يطمع فيها أحد. أما إذا كانت المرأة وحدها طمع فيه من طمع فيها من طمع. طيب، هذه المرأة في الحضر ومع ذلك تسافر مع ذي محرم، كيف بامرأة تأخذها إلى واد غير ذي زرع؟ كما قلت لكم، إلى اليوم وأنت في مكة لو ابتعدت عن الأضواء يعني أمطار شعرت بالخوف، لأنها جبال مخيفة وكذا. في مكة اليوم، مكة اليوم اللي فيها ناطحات سحاب كما يقال، فأكثر من 100 دور في الكعبة نفسها وهو وقف الملك عبد العزيز، أكثر من 100 دور، ها، من 100 دور فيها ساعة على قمتها ارتفاع أدوار، ساعة ارتفاع أدوار، فماذا ومع ذلك إذا ابتعدت قليلا عن هذه الأضواء شعرت بالخوف. كيف يترك رجل امرأته ورضيعه في هذا المكان يوم لم تكن هناك لمبة واحدة لم تكن هناك؟ فلما ترك إبراهيم عليه السلام أم إسماعيل وإسماعيل وأراد العودة قالت إلى أين أنت ذاهب يا إبراهيم؟ قال عائد وكذا. ماذا قالت امرأة إبراهيم له؟ ماذا قالت؟ ماذا تتوقع من امرأة أن تقول؟ أكيد إلى من تتركنا هنضيع، هذا ليس من الشرع، هذا ليس من الدين، هذا ليس من كذا. هي قالت كلمة واحدة. هذه الكلمة الواحدة تنعقد بها سعادة الدنيا والآخرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشيء، لمن أدرك قيمة هذه الكلمة. حول تتمحور الشرائع كلها ودعوة الرسل كلها حول تتمحور. ما هي هذه الكلمة؟ يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ بس شوف الكلمة. قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا. تكون المرأة في أمان الرجل أو في أمان ربها، في أمان قبيلة أو في أمان خالقها، لكن أي قلب يثق بهذا ويستشعر هذا؟ يعني إحنا نقول هذا الكلام بسهولة، نعم يعني الله أمرك بهذا، لكن تخيل أنك في هذا المكان، ها، وهذه امرأة في هذا المكان، لكن أن تستحضر معية الله اذهب فلن يضيعنا. إذا كانت تريد إبراهيم لتشعر بالأمان، فرب إبراهيم أعظم. ولو كان معها إبراهيم ومع الناس كلهم في هذا المكان وأراد أحد بها سوءا لحصل، لكن الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهي كلمة واحدة، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذا فلن يضيعنا. إذن ليس توقف امتثال أمرك على ماذا؟ على معرفة الحكمة. الحكمة الأعظم أن الله أمر به. ولهذا اسأل سؤالا واحدا، ما تسأل ليه الشرع أمر بهذا؟ سل الشرع أمر بهذا؟ الشرع نهى عن هذا؟ هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، بارك الله فيكم. مسألة اقنعني يا أخي. أولا لا تخبرني بنصوص كده وخلاص تقول لي قال الله قال الرسول. أنا أريد أقتنع. المرأة تريد أن تقتنع بالحجاب حتى إذا لبسته ما أخلع أبدا، إنما تلزمني بالحجاب. ولهذا تجد البنت تشكو أباها، ليه ألزم بالحجاب؟ وتجد المرأة تشكو زوجها، ليه بيلزمني بالحجاب؟ بيلزمني إني ما كذا، لا تصافحي، لا تخرجي، لا تأتي. أنا أريد أن يعلمني برفق، أريد أن أقتنع بالشيء. لو أن زوجك يقول لك ادخل علم والأدبي، يقنعك بالعلم والأدبي. لو زوجك يقول لك ايه رأيك ناخد الغرفة هذه اللي على البلكونة تكون هي غرفة النوم ولا اللي جوا شوية، ماشي اصبر يا زوج على زوجتك، خذ هذه الغرفة ولا هذه الغرفة الشقة ولا الدور الثاني ولا الثالث، تسكن في هذه البلدة ولا في هذه البلدة، هذه سهلة. ليه؟ لأن أمرها هين. لكن حينما يأتيك الأمر من ربك سبحانه وتعالى ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى يا امرأة البس الحجاب وعلم أن السعادة فيه. اقتنع بماذا؟ اقتنع بكلامي أنا، هذا بكلام رب العالمين. وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهار لقلوبكم وقلوبهن. الحجاب طهارة المجتمع، طهارة. المرأة المحجبة ما يطمع فيها، الملتزمة بأداب الإسلام. لكن السلعة المكشوفة المبذولة للناس التي تدعو الغاديات والرائحات، هذا المشكلة. ولهذا الله ماذا قال؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، بدأ بالزانية لأنها داعية غالبا. الداعية غالبا المراغبة التي لولا أنها ترغب ما طمع فيها ماذا؟ ما طمع فيها رجل. زي قضايا الناس اليوم، لو رجل بيعاكس امرأة ومرأة رجل وخلاص وعرب، يجلسون في مجلس تحقيق وبعدين يفرضون عليه غرامة، تعال انت افسدت هذه المرأة وكذا، وانت زي امرأة تتكلمها وما ادري ايه، وادفع 100,000 جنيه او ادفع فدان ارض او اخرج من البلدة. طيب وامرأتك التي دعته غرامتها كم؟ وانت الذي غفلت عنها الغرامة كم؟ فما أمر الله به ورسوله ينبغي على المسلم أن يقول فيه سمعنا وأطعنا. واحد يقول لك يعني العقل يتوقف كده، العقل يعني كيف يعني أفعل الشيء وأنا لا أعلم حكمته وكذا، أليس الإسلام يزكي العقل وكذا؟ نقول تلك تزكية العقل. طب يقول بس مش لا أدري، حينما تخرج من قوتك إلى قوة الله ومن حولك إلى حول الله، حينما يعلم الحق أن الأمر هنا هو الله سبحانه وتعالى، وأن ما أمر الله عز وجل به مبناه على المصلحة الخالصة أو الراجحة فلا يعارض، يبقى هذا أزكى عقل من يفعل هذا، أزكى عقل. يا أخي أنت بتنام بجوار القائد سائق السيارة الحاذق، أنا بيأتيك نوم وتنام نوما عميقا، ليه؟ لأنك أمنت السائق. أما إذا كان السائق بتعلم، والله لو أنك ما نمت من 3 أيام لا يمكن يأتيك النوم أبدا. إذا كان السائق لا يدري فإنك إيه؟ لا يمكن أن تنام أبدا أبدا. نعم.
ولكنه إذا عرف الحكمة ازداد اطمئنانا وتطبيقا ورغبة في الشريعة. ولهذا أحث أخواني المدرسين،
وهذه الأحكام التي العلل فيها تعبدية، هذا ابتلاء للعباد، امتحان للعباد، اختبار للعباد. قد يقول قائل لماذا لا تكون الأحكام كلها معقولة المعنى معلومة الحكمة؟ نقول إذا ما يكون فيه ابتلاء، الابتلاء إنما يكون بالمعقول، معقول المعنى وغير معقول المعنى، حتى يكون المسلم قائلا سمعنا وأطعنا على كل إيه؟ على كل حال سمعنا وأطعنا. فأنت ترمي الجمار ب7 حصيات ولا مرة سألت نفسك لماذا لا تكون الحصيات 9 أو كذا، ولماذا لا تكون الحصيات 5 أو كذا، إنما أنت ملتفت إلى تعظيم رب العزة سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان سبحان الله وهو يرمي الجمرات قد يبكي يا أخوان، قد يقول قائل يعني إيه اللي يبكيك في رمي الجمار؟ اللي يبكيني في رمي الجمار أنني عبد وقفت هنا أخذ حصا وألتقط حصا وأرمي بها وأنا لا أعقل في ذلك معنى سوى أنني عبد لله ممتثل أمر الله سبحانه وتعالى معظما إياه بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أرمي ماذا وأرمي بماذا ولماذا؟ كل هذا أن الله أمرني، كل هذا لتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فيقع في قلب الإنسان من الوجل ما يبكي وهو يرمي الجمار، وهو يرمي الجمار ليس يسمع آيات الله عز وجل، حتى إنه سمع آية حركت قلبه، لا والله، وهو يمتثل أمر الله. أمر الله وآية الله لا فرق بينهما في قلب المؤمن يا أخوان، لأن الأمر هذا من الله، فتستشعر عظمة الآمر سبحانه وتعالى، فحينئذ تبكي وأنت ترمي الجمار، تبكي وأنت تطوف بالبيت ولم تسمع قرآنا، تبكي وأنت تطوف حين تستشعر عظمة هذه الشريعة وقد أمرك الله سبحانه وتعالى، فتطوف على صفة ما تمس هذه ولا تمس تلك، وهذه أخت تلك، لماذا تمس هنا وتقب، وهنا تمس ولا تقبل، وهنا لا تمس ولا تقبل. سبحان الله يا إخوان، يعني الكعبة واحدة، الكعبة واحدة، هنا تمس وتقبل، وهنا تمس ولا تقبل، وهنا لا تمس ولا تقبل، وهنا لا تمس ولا تقبل. تقبل هنا وتمس لكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل ومس، اللهم إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ما قبلتك. فأنا هنا أمس بنص مع التقبيل، هذا في ركن الحجر، وقبل ركن الحجر تمس ولا تقبل. هنا إن لم تدرك الركن اللي قبل الحجر، إن لم تستطع المس فلا تكبير ولا إشارة، وهنا إن لم تستطع المس والتقبيل فالتكبير والإشارة. هنا حكم، هنا حكم، هنا حكم، لا تمس ولا تقبل. فتمس الركنين اليمانيين، وأما الشاميين فلا. ولهذا لما مس معاوية رضي الله عنه جميع الأركان أنكر عليه ابن عباس، فقال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا. قال لكن ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي لا يمس إلا الركنين اليمانيين فقط، ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرمل وأنت تطوف، الرمل في الثلاثة أشواط، الإضباع في سبعة أشواط، هذا في ثلاث، هذا في سبع، ثم في طواف ما هو الطواف الأول، أما بعد ذلك فلا رمل ولا إضباع. كل هذا يا إخواني لإيه؟ ولهذا إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كل هذا تعظيم، تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى، لا كما يقول الملاحدة أو من يشبهون الملاحدة، ما الحج هذا إلا رمي حجر، طواف حول حجر، هذا هو، هذا الحج. إيه الحكمة في الحج؟ ترمي حجرا تطوف حول حجر، هكذا يفهمونهم. وإنما الحج امتثال، هكذا أمرنا رسول الله، هكذا أمرني الشارع. ولهذا رحلة الحج هي رحلة الامتثال العملي، فليس باللازم أن تعرف الحكمة، فهناك من الأحكام ما هو معقول المعنى تلتمس الحكمة، وهناك ما هو غير معقول المعنى فتقول سمعنا وأطعنا. نعم.
ولهذا أحث أخوة،
ولهذا ما يقاس على الأحكام غير معقولة المعنى، لأن ركن القياس العلة، من أركان القياس العلة، فما تقيس على شيء جاء به النص ولا يعرف له علة، ما تقيس، ما تقول مثلا أنا أصلي مثلا أتطوع سبع ركعات بناء على أن الطواف سبع بناء على، لا أبدا، هذه قد تبدو لك مثل هذه، ولكن الشرع فرق بينهما ولا نعرف علة، فلا ينبغي أن تقيس هذه عليه على تلك. نعم.
ولهذا أحث أخواني المدرسين على أن يلقوا العلم إلى الطلبة دسما حيا محركا للقلوب مهذبا للنفوس ينشرح به الصدر وتطمئن إليه النفس.
نعم، من أعظم المواقع يا أخواني موقع المعلم والمدرس، المدرس هذا أعظم المواقع، من أعظم. طبعا كل مسلم في موقعه عظيم وداعي الإسلام، أي واحد في موقعه، وكلنا نعرف هذا. تخيل لو أنك دخلت مصلحة حكومية، يعني اللي فعل موظف يعني بين أوراق وكراسية، هذا الموظف لو كان يتقي الله سبحانه وتعالى وكان يعرف دينه ويحمل هم قضيته، انظر ماذا، كيف يؤثر، كيف يؤثر، يؤثر بأخلاقه وبأدابه. والله يا أخواني من أكثر الوسائل التي ينشر بها العلم والمنهج وكذا الأعمال هذه، سواء كانت أعمال حكومية أو كانت أعمال تبشر الناس من بيع وشراء ومواصلات وغير ذلك. السائق هذا خطير جدا، البائع في البقالة هذا خطير جدا، شوف كل واحد بالأخلاق تأثيره، بالأخلاق تأثيره. يعني تخيل لو ركبت مع سائق والسائق من القاهرة إلى من 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 بيلا إلى القاهرة مثلا، كم ساعتين ونصف، لو بجواره شابين، فين رايحين شباب؟ ده أنا رايح كلية كذا كذا، أو مسافر إلى كذا كذا، ما شاء الله، في كلية إيه؟ في كلية كذا كذا كذا، لو إنه أخ يعني فاهم وكذا، معاه ساعتين ونصف، ساعتين ونصف السائق بجواره، طبعا هو متوقع ان السائق يدخن، متوقع ان السائق يسب ويشتم، متوقع ان السائق كذا، فاذا بالسائق يقول له كذا وكذا ويفتح معه في اركان الاسلام والايمان. هي يا شباب عملتوا ايه؟ حطيتوا اصواتكم لمين بقى؟ انت حطيت صوتك لمين؟ والله حطيت صوت لفلان او علان او كذا وكذا، ويبدا معه في هذه المسائل. انتوا نزلتوا بقى المدينه، كنتوا في رابعه ولا في النهضه ولا في اي ميدان ولا زقه من هذه الزقاق، كنت فين؟ وبعدين يبدا يكلمه والمنهج هذا طبعا لا شك أنه وسيلة عظيمة من التوك توك، هذا وسيلة عظيمة. كيف بقى بالمعلم الذي يكون معه الطالب حصصا عديدة يوميا، والطالب قد أسلم له عقله؟ هذا المعلم لو أدرك دوره وكان عالما بالشريعة وطالب علم، فإن الله عز وجل ينفع به نفعا عظيما، ويقوم بحمل ثقيل جدا وبمهمة ربما ما يقوم بها الأب. يعني الابن اليوم بيخرج المدرسة من الصباح، يمكن الأب يكون نائم الأب، ثم يعود إلى دروس مرة ثانية، وقد لا يرى الأب إلا على غداء أو عشاء، أو ربما يراه في البيت كأنه ضيف وطيف هذا الأب. لكن المدرس والمعلم مع ولدنا. فإذا كان هذا المعلم يتقي الله سبحانه وتعالى، وكان هذا المعلم يعلم العلم الشرعي، لا شك أن هذا ينفع الله عز وجل به أمة الإسلام. نعم، معلم له دور عظيم، دور عظيم 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 سبحان الله. لو كان يتقي الله، لو كان يربي على هذا الإسلام الصافي الخالص. نعم، يعني ما يمكن المعلم يعني ما يخرج في السنة كلها بطالب يتأثر به لو كان صادقا، لو كان صادقا المعلم، لو كان صادقا. والله يا اخواني سبحان الله، والواحد في التدريس كانت الإشكالية ان المدرسة اللي تدخلها تتحول وجهاتها، مدرسة تتحول الى مسجد. والله يا اخواني، والله 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 كأنها مسجد. ويبقى الإشكالية الأولاد بيلبسوا غطر، يا ابنة هتودونا؟ طب شوية شوية بلاش الغطر هذه واخد بالك، واللحى، وعدم قيام للمدرسين، خلاص القيام ده ما ينفعش، هذا ما يجوز، ويجوز وما يجوز. يعني سبحان الله، وينتشر الخير، ينتشر الخير. الجماعة الدينية دي تجدها، الجماعة الدينية دي موجود في يعني الأنشطة معطلة، هي بس اسمها كده جماعة دينية، لكن جماعة دينية تفعل، وجماعة دينية يجتمع حولها الطلاب، وجماعة دينية مش عارف كذا. فالمدرس يكون له نفع عظيم. طالب معروف في الاعدادي في الثانوي الحصة السابعة ما جاش المدرس، ينزل يمكن ما ينزل على الدرج، يمكن يقفز من فرحا. لكن كون الطالب هذا يجلس عندك ويدخل فصلك في الحصة السابعة بدلا من أن ينزل يذهب يعود إلى بيته، يأتيك في فصلك ويسمع ويستمع، وتغير المدرسة ومسجد. غالب مساجد المدارس إنما هي ماذا يا إخواني؟ عبارة عن مخازن، تحولت إلى مخازن، مخازن للأثاث القديم، أليس كذلك؟ لكن مسجد يؤذن فيه، ما هو هذا من المدرس، الدولة بنت لك هذا المسجد ليصلى فيه، لكن من يصلي فيه أصلا؟ إذا كان المدرس ما يهتم بهذه المسألة. لكن لو جاء المدرس ونظف المسجد وبقى فيه من يؤذن، والطلاب انت عليك الاذان اليوم، وانت عليك الاذان غدا، وانت عليك الاذان كذا، وهذا امامنا، وهذا 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 الى اخره. سبحان الله العظيم، سبحان الله، تتغير وجهة المدرسة. اول سنة درس فيها تربية عملي، وانا في الفرقة الثالثة للكلية، الفرقة الثالثة، وانا في سنة ثالثة كلية، مش يعني نطلع ثالثة كلية تربية عملي اعدادي، وفي رابعة كلية تربية عملي ثانوي كنا، وحصة واحدة يوم الخميس تربية عملي، تروح هناك المدرسة، طبعا المفترض انت ايه يعني انت اللي بعد البواب، مدرس تربية عملي ده اللي بيجي اسبوع وحصة واحدة وليس في يدي درجات ولا شيء، ده زي البواب بالضبط، يعني هو الذي يلي البواب، ولا يلتفت اليك ولا يعرف اسمك اصلا في المدرسة، انت مين انت اصلا؟ يعني ربما يظن بك انك زائر ولا شيء، المفترض يعني ما لا يكون لك قيمة. لكن سبحان الله، سبحان الله، لما يكون إنسان سبحان الله يا أخواني بدين وصاحب منهج. شوف تخيل الحصة هذه هي التي نفتح فيها المسجد اللي هو المخزن، والتي نؤذن فيها، والتي يجتمع فيها الطلاب، هذه التي الفصل هذا يريدك، الفصل هذا يريدك، الفصل هذا يريدك، ومدير المدرسة خلاص أستاذ فلان هذا عنده كذا الموجه. سبحان الله مادة يعني يلتفت حولك بها كل أحد. تخيل لو أنك موظف بقى. تعال عم فلان هذا مثلا عجوز وراجل كبير تعال اجلس هنا اجلس هنا. طبعا هرض عشان موظف يقول فلان تعال اجلس أو يقضي حاجته أو يبتسم له أو يجيب له كرسي أو يعطيه كذا أو يأخذ الورقة ويروح له هو اللي يوقع هناك أو يذهب إليه مثلا ممكن خارج في السيارة إذا كان رجلا عجوزا أو كذا. تخيل الأشياء دي تترك إيه يا أخوان. إحنا الآن الواحد بيروح يشتري من البائع وهو طالب علمه يروح يشتري من بائع معين لأنه يجد عند الراحة والابتسامة. هذا رجل طيب ما شاء الله تبارك الله رجل خلوق هذا رجل خلوق. فكلنا يجد هذا الأخلاق الفاضلة فحينئذ ولا حجة ما تقولش بس والنبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حليما فليحلب بالله أو ليصم. ها هتقولي بعد كده والنبي لا 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 مش هقول يا شيخ خلاص. يبقى بدل والنبي يبقى ورب النبي والله. والثاني تعلمه أن يطرق مدد يا بدوي يا أم العواجيز يا ست يا ما أدري إيه ما كل واحد عنده واحد بدعوه يا أم العواجيز يا ست يا جب إلى آخره. لكن حينما تعلم أنت هؤلاء فالمجتمع لو أنه تحول إلى هذا المعلم السائق البائع كل أحد لو أنه أدى ما عليه ولا تحقرن من المعروف شيئا. شوف ما تحقرن أحد أبنائكم أبنائنا هنا فين هو اليوم لا ما جاء ولد ما شاء الله صغير كده مسجد التوحيد ففيه أحد المدرسين إخوة يعني ملتحين فالمهم فأحد الإخوة أنت محمد كنت تقول له كنت تقول له إيه فتقريبا هو يدرس عنده يعني أو شيء فبيسأل الولد الصغير بيسأل أخونا محمد فبيقول له هو المدرس ده من أهل السنة يعني قبل ما يروح ياخد عنده درس فبيقول المدرس ده هو عندك هنا متداري يا ما شاء الله بيقول المدرس هذا من أهل السنة. هذه طبعا تعرفين دي من أهل السنة يعني تعرفين السؤال ده إيه؟ السؤال ده متكلف السؤال ده متكلف يا أخوان. السؤال ده عايز يعني تربيع عمر صحيح تربية عمر ومش هقول تربية من شيخ تربية من شيخ وأب وأم محيطه. وإحنا نحن نتعجب حينما يأتي الصغيران صبيان يقفان في بدر مش في تبوك في نهاية لا في بدر يعني في الأولى يعني التي ليس لها مثال سابق كما يقولون بقى هذه المعركة اللي كان ليس لها مثال إيه مثال سابق ويأتيان ويقفان ويسألان عن من يعني يسألان عن من أربط لك فرسك أو أناولك سيفك. أين أبو جهل أين أبو جهل عبد الرحمن بن عوف وكان لا يحب هذا الموقف أن يكون بين صبيين. قال ألك بيا حنيزة قال نعم بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله لأن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه. وصدق ولا لا يا إخوان صدق. فلما ابني اليوم يقول المدرس هذا على السنة يا الله ده كلمة السنة دي كلمة سبحان الله حرمنا الكثير. وانا رايح قناة الرحمة وعطيت الحلقة الاولى وطلعت فاعطوني الخارطة هم عاملين كلمة ايه السنة في من ضمن جدول هذا بس السنة اللي هم كانوا يقصدونها يا اخوان السنة ايه تشرح الاربعين وهي تشرح عمثل الاحكام اللي هي السنة اللي مقابلة القرآن يعني مادة السنة اللي هي مادة الحديث ما هو مادة السنة اللي انت التي تحصل بها المفارقة. السنة التي عليها أصحاب محمد النبي والصحابة التي من أنكر خصلة منها لم يكن من أهلها. هذه السنة الخاصة هذه السنة الايه الخاصة. قلت لهم يعطون هذه السنة هذه أعطي السنة هذه. فكلمة السنة كانت كلمة غريبة. الحمد لله الآن حتى لو أنها تذكر على وجه الانتقاد الجماعة بتوع السنة ما عندهمش إلا السنة. هم لا يا سيدي بتوع السنة وإحنا بتوع البدعة. هم لا بتوع المنهج وإحنا كويس جدا جدا جميل. خليه يطعن في المنهج بس عرف الأمة إن في حاجة اسمها منهج. جماعة ده عن المنهج مش عن المنهج اللي هم بقى بيسموه المنهج هذه الكلمة تغلق مضاجعهم. كلمة التمييز، كلمة التميز، كلمة الفرقان، كلمة البصيرة، هي دائما الكلمة المزعجة. إنما الكلمة التي تحصل بها تمييز عادي تلقوها الألسن، وكلمة خذها قاعدة، ما يقلق أبدا أهل الانحراف وأعداء السنة إلا كلمة التميز. عندما تقول هذا عالم سلفي، هذا عالم سني، هذا عالم على المنهج، هذا طالب على كذا، أريد كتاب في المنهج، هذه الكلمة هي المقلقة، الكلمة المقلقة. ولهذا إلى اليوم في دعاء سلفيون تقولهم إيه المنهج، وهل هناك فرق بين منهج والعقيدة؟ لسه ما عرفش يعني منهج، يعني إيه منهج. حتى هم أصلا يعادون مثل هذه الكلمة، بل ويستهزئون بمن يقول هذا المنهج، وكأن هؤلاء على المنهج ونحن لسنا على الإيه، ونحن لسنا على المنهج. كلمة المنهج هذا، وعندهم ما يسمون بالمنهج الإيه الأفيح، لأنهم عندهم المنهج الصحيح هذا أصحابه قصروا المنهج على ناس معينين. لا، احنا عندنا مش ناس معينين، كل من يدعو الإسلام طالما أنه هو ليس عنده يعني بدعة ظاهرة، كلمة بدعة ظاهرة، بدعة ظاهرة يعني بقت قدرية وجبرية وانتهت، إنما الجماعات دي جماعات دعوية، ونيجي على البدعة الظاهرة قامت حجة عليه، ونيجي على الحجة طب من أقامها، ونيجي على من أقامها، أيوه بس عنده برضو تلبيسات وتدليسات. يعني في النهاية، في النهاية، في النهاية من المبتدع؟ من قال أقسم بالله العظيم ثلاثا أنني مبتدع، ومن لم يبدعني فإنه مبتدع، هذا هو ده المبتدع في النهاية. يعني لو نظرت إلى الضوابط هتجدها كده، من المبتدع هذا اللي هو ليس من بدع الفوزان، هما في الأول بيقولوا اللي بيبدع العلماء، خلي بالك، انتبه يا حبيب، يا حبيب انتبه، الأول لازم العالم، لازم العالم يعني ايه، يعني انتوا يا طلاب العلم عدوا في جنب. وطبعا اذا عاد طلاب العلم في جنب اللي هم على ضرب العلماء وطلاب العلم الكبار وكذا، معناه ان ايه كده ما عادش الا خمسة في الأمة، خمسة ستة سبعة ثمانية. طيب هذه اول مرحلة، يبقى لا الشيخ فلان ولا الشيخ عمرو ولا زيد ولا عبيد ولا كذا، دول كلهم يجرحوا عدلوا. لماذا؟ لانهم ليسوا علماء كبار. نأتي بالمرحلة الثانية، طب العلماء الكبار، الشيخ ربيع بدأ، الشيخ ربيع منهج والشيخ ابن باز منهج، يعني اذا خليناهم قسمين. طيب تمام، نيجي لابن باز ونيجي للجماعة الثانية، هل تبديع العالم يلزمني؟ خلي بالك بقى، ده المرحلة الثالثة، هل يلزمني تبديع العالم؟ وماذا لو اختلف العلماء في التبديع؟ ونأتي الى مرحلة بقى الالزام بالتبديع. شوف بياخدوك ايه مراحل، الاول العالم، بعدين نجيب العالم، لا اصل العالم ده له طريقة والعالم ده له طريقة. ولو جئنا الى العالم الذي يريدونه بعد ذلك يأتي هو الالزام بالتبديع. ايوة الالزام بالتبديع، ما هو كل هؤلاء لهم طرق ويستدرجونك استدراجات تأتي الى الالزام بالتبديع، ويسوق المسألة الالزام بالتبديع كانها مسألة ايه، يعني مسألة ليست من الدين. وانتبه، اياك تقول في الزام التبديع، اياك، وبهذا تكون من الغلات، الجماعة بتوع الالزام بالتبديع، الالزام بالتبديع وغير ذلك. ولو عرفوا ان جملة هذا كله انما هي جملة الاحكام، كالاحكام بالحلال والحرام، ان قصرت احكام التبديع على العالم الكبير فقط، فل أيضا ألزم الأمة بأن الكلام في الحلال والحرام للعالم الكبير فقط. فلو سألك مصلي في حكم مسألة بعد الصلاة، ما يجوز لك أن تفتيها، إنما يفتي فيها الفوزان. أنت فوزان؟ لا، يبقى لا تفتي. وأما الإلزام بالتبديع هذا فإنك تترجم المسألة إلى الإلزام بالحق وخلاص. الإلزام بالتبديع، في إلزام بالتبديع ولا ما في إلزام بالتبديع؟ ولكن دايما سياق المسألة، سياق المسألة بيكون سياق مغرض، بيكون سياق ماذا يمارسون عليك إرهابا، عارف ايه اللي صعب مسألة دراسة الحاكمية ولا اخواني؟ زي ايه يا ابو عاصم؟ زي سلمان؟ ايه اللي بيصعب مسألة دراسة الحكم باقصد بغير منظر الله؟ اما نيجي نناقش مسألة الحكم بغير منظر الله ايه اللي صعبها؟ لماذا تنتفخ الاوداج وتحمر الاعين لما نتي هذه المسألة؟ ليه ايه اللي بيصعب هذه المسألة؟ اللي صعب هذه المسألة انهم وضعوا المصطلحات الخاصة. يبقى انت عمال تنقل كلام ابن عباس وكلام تلامذة ابن عباس ومن لم يحكم انزل الله فليكن كفرا، يقول لك لا مش هي ده خلاص، هما ليس بحثهم هذا اصلا، انما بقى بحثهم بقى مسألة ايه؟ مسألة بقى الاستبدال والتبديل والتقنين ويأتونك في ابواب معينة ليس لها مصطلحات في الكتب حتى يرب وينشؤ اتباعهم على ان المسألة دي مش هي المسألة بتكلم فيها ابن باز ولا هي المسألة بتكلم فيها ابن عثيمين. اصل مش ايام ابن عباس ما كانش هؤلاء، اصل كلام ابن عباس محمول على كان حكامة وكلام ابن تيمية محمول على، انما لا، انما اليوم لا، ده بقى فيه الزام وبقى فيه تقنين وبقى فيه كذا وبقى فيه تشريع عام وبقى فيه، فلما وضعوا المصطلحات دخلوا بالمسألة على الشباب من أبواب لو جئنا لهم بكلام العلماء قالوا كلام العلماء في واد وواقع الحكام فين؟ في واد آخر، في واد آخر، فانتزعوا مصطلحات خاصة فغيروا. كذلك اليوم هم هؤلاء أيضا اليوم الزام بالتبديع، هل يجب الزام بالتبديع؟ هل الزام بالتبديع؟ الزام بالتبديع الزام بالحق والباطل، هل يلزم الواحد بحق؟ هل يلزم الواحد بباطل؟ يبقى المسألة كلها راجعة إلى ماذا؟ إلى الدليل. فمن قام الدليل على تبديعه نعم تلزم بيه، وماله تلزم بيه؟ ألزمك بيه، أنت ما بدعت سقوط، أنت يجب أن تلتزم هذا. لا ده مسائل اجتهاد، مسائل التبديع والجرح والدنية، مسائل اجتهاد ترجم المسألة إلى أنها مسائل حق وباطل، مسائل دليل وعدم دليل. إذا قام الدليل على حكم من الأحكام تعلق ذلك بالأعيان أو تعلق ذلك بالأعمال وجب عليك ماذا؟ وجب عليك التزامه، وجب عليك التزامه. نعم أعطي أحمد يقرأ هذا.
قال ولما حج يحيى بن عمار السجزي ونزل بظاهر الري فأرسل إليه الصاحب ابن عباد ضيافة فأبى أن يقبلها، فقال وددت أني ضربت بكل صوت ضرب به أحمد بن حنبل 10 أصوات واسترحت من عداوة هؤلاء القوم.
نعم، يعني أهل السنة يعني يقصد أهل السنة يعني. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والآن أرجع إلى صميم المحاضرة، لقد كان موضوع محاضرة هذه عقد النكاح وآثاره وما يترتب عليه وغير ذلك من بعض ما يتعلق به، واخترت هذا الموضوع لأهميته وجهل كثير من الناس بكثير من أحكامه ولما يتصل به من المشكلات الاجتماعية التي يتمنى كل مخلص وناصح لدينه وأمته أن ييسر حلها، فإن المشكلات كلما طرقت وألقيت الأضواء عليها تيسر حلها، وإذا تناساها الناس وأغمضوا عيونهم عنها بقيت كما هي أو زادت غموضا وإشكالا. وقد عقدت لهذا الموضوع 10 فصول، الفصل الأول في معنى النكاح لغة وشرعا، الفصل الثاني في حكم النكاح، الفصل الثالث في شروط النكاح، الفصل الرابع في أوصاف المرأة التي ينبغي نكاحها، الفصل الخامس في المحرمات في النكاح، الفصل السادس في العدد المباح في النكاح، الفصل السابع في الحكمة من النكاح، الفصل الثامن في الآثار المترتبة على النكاح.
لو هذا الحكمة تكون بعد الحكم هذا أنسب، حكم النكاح والحكمة من النكاح قبل الشروط وقبل كذا. نعم.
الفصل الثامن في الآثار المترتبة على النكاح، ومنها المهر والنفقة، الصلة بين الأصهار، المحرمية، الميراث. الفصل التاسع في حكم الطلاق وما يراعى فيه. الفصل العاشر فيما يترتب على الطلاق. فنقول مستعينين بالله تعالى، مستلهمين منه التوفيق والسداد، راجين منه النفع للعباد. الفصل الأول في معنى النكاح لغة وشرعا. النكاح في اللغة يكون بمعنى عقد التزويج، ويكون بمعنى وطء الزوجة. قال أبو علي القالي:
يعني النكاح يطلق ويراد به الوطء، ويطلق ويراد به العقد. من هنا ففتوى سعيد بن مسيب إمام التابعين لما أفتى بأن المرأة إذا طلق زوجها ثلاثا ثم عقد عليها آخر ولم يبني بها حلت للأول، بناء على قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع حتى تنكح زوجا غيره. فحمل ذلك على العقد، لأن النكاح يطلق ويراد بالعقد. وهذا كلام جيد لولا النص الخاص في المسألة، وهو ما جاء في الصحيحين: لا حتى تذوق عسيلته، وتذوق عسيلتك. فلا بد من الجماع، لا بد من الجماع ليس العقد، لا بد من الجماع. فإذا النكاح قد يطلق ويراد بهذا ويطلق ويراد بذاك. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقولان للسلف في التحريم هنا: هل التحريم إنما هو في الوطء، أو التحريم في العقد وحرم ذلك على المؤمنين؟ لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يطأ إلا زانية، ولا لا يعقد إلا على زانية وكذا. فإذا النكاح قد يطلق ويراد به الوطء، وقد يطلق ويراد به العقد. فالذي يميز هذا من ذاك هو جملة الأدلة التي ترجح أحدهما. نعم.
قال أبو علي القالي: فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء.
نعم.
فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج.
نعم.
وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع والوطء.
لا شك أن هذا السياق صحيح، يعني هذا يقول يعني فرقت فرقة لطيفة. إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان، نكح فلانة، المراد بهذا العقد. وإذا قال نكح امرأته، نكح زوجته، فالمراد بذلك الجماع. نعم.
شيخنا، لو قلنا الآية فيها رد على سعيد بن المسيب،
أي
حتى تنكح زوجا، تنكح نعم. زوجا، يعني الله عز وجل يقول تنكح زوجا، هو زوج، فالآية فيها رد عليه على هذه القاعدة عند العرب.
أي لسه، بس هذا الزوج باعتبار، يعني باعتبار ما قالت، ممكن يقول حتى تعقد تنكح زوجا، يعني باعتبار ما صار إليه، يعني بالعقد صار زوجا. لكن النص واضح في هذا، فتوى سعيد رضي الله عنه رحمه الله فتوى مهجورة، ولهذا لا تعد خلافا. لا يقال هل المرأة دي تحل للأول بالعقد أو لط، خلاف بين أهل العلم، فلا يقال هذا، لأن كل قول شاذ لا حظ له من النظر لا يعد خلافا. لكن يقال الأمة على أنه لا بد من الوطء، وخالف في ذلك سعيد رحمه الله قول شاذ في هذا. نعم. يقول
ابن كثير ينفي هذا عن سعيد، لا تصح نسبته إلى سعيد بن المسيب.
والله هذا موجود في كتب الفقه، لكن نتمنى، لكن هذا مشهور. هذا يقول في التفسير، هات كده موضع هذا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومعنى النكاح في الشرع تعاقد بين
لكن
رجل،
يعني هذا مذكور في كتب الخلاف. نعم. لكن قد يكون ابن كثير حققها من جهة إسناد. نعم.
ومعنى النكاح في الشرع تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم.
لأن وسيلة المجتمع عبارة عن مجموعة أسر، فتعاقد من رجل ومرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم، هذا من غاياته من أغراضه. نعم.
ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع، بل يقصد به مع ذلك معنى آخر، وهو تكوين الأسر الصالحة والمجتمعات السليمة.
نعم.
لكن قد يغلب أحد القصدين على الآخر لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص.
نعم. الاستمتاع مقصد شرعي عظيم، استمتاع قضاء الوطر والعفة مقصد شرعي، لكن لا تجعل قصدك من النكاح هو أذى فقط، لنكاح غايات عظيمة. نعم. لهذا جعله الله آية، ومن آياتنا خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم.
الفصل الثاني في حكم النكاح: النكاح باعتبار ذاته مشروع مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه، وهو من سنن المرسلين.
باعتبار ذاته مشروع، كلمة مشروع هذه كلمة عامة، كلمة مشروع يدخل فيها الوجوب ويدخل فيها الاستحباب والندب. نعم. فإذا قلنا مشروع هذا أعم من نقول واجبا أو أعم من نقول مستحبا، فمشروع يدخل تحته واجب أو مستحب. نعم.
وهو من سنن المرسلين، قال الله تعالى:
في حق كل ذي شهوة قادر عليه، قادر عليه، حق كل ذي شهوة وقادر عليه، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الحديث الصحيح، فهذا مؤكد، وقد يتأكد تأكد وجوب وقد يتأكد تأكد سني. نعم. سلمان عن كلام كثير، هاتوا هاتوا
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود في تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني، وفي صحته عنه نظر، على أن الشيخ أبا عمر ابن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار، فالله أعلم.
يعني أيضا صيغة ضعيفة، يعني استدراك ابن كثير ضعيف، يعني قال في صحة نظر ما جزم، فهذا معارض بشهرة هذا القول عند الفقهاء، يعني شهرة هذا القول في نسبتهم هذا القول إلى سعيد، يعني الشهرة تقدم على استدراك ابن كثير يقول في صحة نظر. أه؟ فهذا من رواية أي، بس الرواية هذه صحيحة، حكم على بإيه؟ بالضعف. نعم. قال إيه يعني في نعم نعم، هذا مشهور يعني الفقهاء. نعم. ليه؟ كراهة تزوج. نعم، كراهة تزوج المرأة العقيم. نعم، هذا يكره لأن ليس فيها رغبة في الولاء إلا إذا كان حال الإنسان يقتضي هذا، كان يكون كبير السن وكذا ويحتاج إلى امرأة مثل هذه تخدمه، يعني إذا كان لذلك لا بأس. نعم، هو كبير السن، إنما يكره هذا للشاب أو يكره هذا لمن يمكن الإنجاب، يكره، قالوا يكره. نعم، لكن إذا كان في مصلحة ترجح هذا ما في إشكال. نعم.
في القرطبي يا شيخنا قال: واختلفوا فيما يكفي من النكاح وما الذي يبيح التحليل، فقال سعيد بن المسيب: ومن وافقه مجرد العقد كافي.
نعم.
وقال الحسن بن أبي الحسن لا يكفي.
هو مشهور، هو مشهور في كل كتب يعني الفقه يذكرون هذا مشهور، لكن الله أعلم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو من سنن المرسلين، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
نعم، فليس هناك رسول لم تأتي شريعته بالزواج أو عزف عنه، فدل هذا على أنه من الأمور التي لها مصالح عظيمة حتى اتفقت عليها الرسل في الشرائع. بل إن الأنبياء أعظم من غيره في هذا الباب، ولهذا أباح الله لنبينا من العدد ما لم يبح لأحد من الأمة. كذلك الأنبياء قبل النبي كان لهم الأزواج الكثيرات والاستمتاع بالنساء. قال سليمان عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، 100 امرأة، فتأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله، 100 امرأة. نعم.
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
في مقابل من قال: وأنا لا أتزوج، وأنا لا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتزوج النساء. نعم.
ولذلك قال العلماء: إن التزوج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة.
نعم.
لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة والآثار الحميدة التي سنبين بعضها فيما بعد إن شاء الله.
نعم.
وقد يكون النكاح واجبا في بعض الأحيان، كما إذا كان الرجل قوي الشهوة ويخاف على نفسه من المحرم إن لم يتزوج، فهنا يجب عليه أن يتزوج لإعفاف نفسه وكفها عن الحرام.
نعم، يعني إذا كان الرجل قوي الشهوة وقادر ويخشى على نفسه الزنا، فهذا يجب عليه أن يتزوج، لأن ترك الزواج يفضي إلى الحرام. نعم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
نعم.
شيخنا لو يخشى على نفسه الزنا لكن ليس عنده باءة، فهنا هل يكره النكاح في حقه أم يكون أيضا واجبا؟
كيف يكره النكاح في حقه؟
ليس عنده الباءة يعني
التكاليف يعني؟
نعم.
إيه لا. إذا كان من يسعى، وإذا كان هناك من يزوجه، من يزوجه على حاله هذه ما في بأس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث سالم بن سعد في الصحيحين قال: هل تجد شيئا؟ قال: ليس عندي إلا إزار. وزوج على ماذا؟ حتى التمس الأخذ من حديد ما وجده، فزوجه على يحفظه ما معه من القرآن، ولا قال النبي وراك إيه ولا معك إيه ولا إلى آخره، يرزقه الله عز وجل، فهو يسعى في الزواج وقد يزوجه أحد على حاله هذه. نعم.
الفصل الثالث في شروط النكاح.
يعني لا يكره زواج من لم يكن عنده باءة، يعني تكاليف لك عيشها منين، أنا محتاج مثلا 5000 أو 4000 أو 3000، يرزقك الله. وأنكح الأمة منكم والصالحين من عبادكم وأمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والنبي قد زوج الرجل على أن يعلمه ما معه من القرآن، ما معه من القرآن، ما عنده شيء هذا. النبي ما قال تحيا منين وتعيش منين وكذا، فهو يضرب في الأرض والله يرزقه إن شاء الله، يضرب في الأرض والله يرزقه، الله يرزقه. نعم. نعم. أي مع أنه الذين لا يجوز نكاحا من يزوجهم، من يزوجهم إذا ما وجد نكاحا سبيلا إليه لفقر وعدم من يزوجه. لكن لو في رجل فقير ويوجد من يزوجه الحمد لله. نعم. تعرف بعض الصحابة ما كان عندهم شيء، وهل عندك شيء؟ تقول: ما عندي إلا، ما عندي شيء إلا كسرات من خبز. وكانوا يعيشون على مثل هذا. إذا كان بيوت النبي كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي شيء. هل عندك شيء؟ ربما تأو السائل يسأله هل عندك شيء فتقول كل امرأة والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. لكن الناس ما يصبرون طبعا. اليوم احنا عندنا اليوم 20 رغيفا بجنيه واحد معلقة على البوابة، ومع ذلك هل النساء تصبر؟ يعني كل بيت أقل بيت في هذا. نعم.
يعني شيخنا بعض الفقهاء يجعلون مسألة النفقة هذه يختلف بها الحكم، يعني إن كان مستطيع فيقولون مثلا يكره في حق، إن كان غير مستطيع يكره له النكاح وكذا.
لا، لا دليل على أنه إذا كان غير مستطيع يكره له النكاح، هذا لا دليل على ذلك. وإلا فإن النبي قد أنكح من ليس يجد ذلك. نعم.
الفصل الثالث في شروط النكاح. من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام أن جعل للعقود شروطا تنضبط بها وتتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ والاستمرار، فكل عقد من العقود له شروط لا يتم إلا بها، وهذا دليل واضح على إحكام الشريعة وإتقانها، وأنها جاءت من لدن حكيم خبير يعلم ما يصلح الخلق ويشرع لهم ما يصلح به دينهم ودنياهم، حتى لا تكون الأمور فوضى لا حدود لها. ومن بين تلك العقود عقد النكاح، فعقد النكاح له شروط نذكر منها ما يأتي وهو أهمها. الأول رضا الزوجة.
إذا قيل شروط النكاح، شروط البيع، شروط كذا، كلمة شروط كذا معناها الشروط المعروفة من قبل الشارع، يعني ليس المتعاقبين دخل فيها. وإذا قيل الشروط في كذا فهذه الشروط من وضع المتعاقبين أو أحدهما، أي ما شرطا في بيع في نكاح، فالمرأة قد تشترط شروطا، المرأة قد تشترط شروطا، هذه شروط تكون شروطا في النكاح. أما شروط النكاح، شروط البيع، شروط كذا، هذه الشروط التي عرفت من قبل الشارع ولا يكون هناك دخل للمتعاقدين فيه، إنما شرط فيه هذه من وضع المتعاقدين أو أحدهما، والأولى لازمة التنفيذ، والثانية إن كانت موافقة للشرع أو غير مخالفة للشرع وجب الوفاء بها. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم بمن الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم.
الأول رضا الزوجين، فلا يصح إجبار، فلا يصح إجبار.
فائدة الشرط اللي بيضعه الزوجة مثلا لو وضعت ألا تنتقل من بلدها ألا كذا، يعني يسكنها في مسكن مثلا في المكان الفلاني أو إلى آخره، فائدة هذه الشروط أن الزوج إذا لم يوفي بذلك كان المرأة الخيار، تبقى معه ولا تتركه، وإن تركته أخذت حقوقها كاملة، هذه فائدة الشرط، تأخذ حقوقها كاملة وليس له أن يمتنع من فراقها. نعم.
الأول رضا الزوجين، فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد، ولا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
كرها. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه
وسلم: وهذا كان في الجاهلية، المرأة يموت زوجها ويدخل أخو الزوج أو قريب أو كذا ويضع ثيابه عندها أو شيئا من هذا، من هذه الطقوس، ولا تستطيع أن ترفض، هذا كان في الجاهلية. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون
أن تسكت، فدل هذا على أن معنى الأيم حتى تستأمر يعني حتى تصرح، حتى تصرح. إنما البكر هذه إذنها صوماتها أو أن تسكت. نعم.
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون،
وهذا معنى أيضا الأيم حق بنفسها، حق بنفسها حتى تستأمر، كل هذا معنى واحد، وليس حق بنفسها أنها تزوج نفسها بدون ولي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع هذا المعنى في قوله: لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فلا يحل النكاح بلا ولي. حق بنفسها معنى أنها تتولى التصريح بذلك ولا يعبر عنها أحد، تساوي حتى تستأمر. نعم.
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء أكانت بكرا أم ثيبة، إلا أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا، وأما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها ربما تستحي عن التصريح بالرضا.
لك لو البكر تكلمت نقول هذا باطل؟ لا، كما يقول أهل الظاهر فيشترطون الصمات، إن تكلمت ما يصح. طيب لو أن الأيم ما تكلمت وسكتت سكوت رضا، نقول لا بد أن تصرح؟ لا، النساء يختلفن. اليوم قد تجد امرأة بكرا، هذه يعني أعظم جرأة في التصريح وعدم من المرأة الثيب، قد تكون امرأة ثيب لكن امرأة عندها خجل فربما تسكت، وتجد امرأة بكر عندها جرأة ولاجة خراجة تخرج وتأتي، لم تعد البكر هذه كالأوائل. ما إحنا عندنا ذوات الخضور الآن، كلمة أصلا ذوات الخضور هذه موجودة الآن. نعم، الله المستعان.
وإذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه أحد ولو كان أباها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها.
ولا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه أحد ولو كان أباها، لقول النبي والبكر يستأذنها أبوها، فلا بد من إيه؟ من أن ترضى، لكن ليس لها أن تجبر أباها على أن ينكحها ما لا يرضى رضا شرعيا. تقول أنا أريد هذا ولا أتزوج لهذا وهذا غير صالح وغير كفء، فله أن يمتنع. لكن له، هل له أن يجبرها على الزواج من صالح؟ الجواب لا، ليس له أن يجبرها. تقول أنا ما أريد هذا، فيقول انظري غيره، لكن لابد أن يكون صالحا. هي لو قالت لا 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 يمكن أتزوج واحد مستقيم وكذا، أنا أريد نوعا معين، لا أبدا، ولو لم تتزوج فليس له أن يجبرها. قالوا إلا البكر التي تكون صغيرة لتمييز لها، لأن العقد يصح على الصغيرة، بالغة ما بلغت من السن فله أن يعقد. يقول ابن بطال وقد حكى الإجماع على أن الصغيرة يعقد عليها مهما بلغت، لو عندها سنة سنتين يعقد عليها، يعقد عليها، لكن لا يمكن منها إلا إذا صلحت للوطئ، إلا إذا صلحت للوطئ. فالصغيرة هذه التي لا إذن لها، لا تمييز لها وكذا ولا إذن لها، يزوجها أبوها لأنه غير متهم فيها. أما البكر التي صار لها سن تمييز لا يزوجها أبوها إلا أن يرجع إلى ماذا؟ إليها. نعم.
ولا إثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال لأنها هي التي امتنعت، ولكن عليه أن يحافظ عليها ويصونها.
نعم.
وإذا خطبها شخصان وقالت أريد هذا وقال وليها تزوج الآخر، زوجت بمن تريد، بمن تريد هي إذا كان كفءا لها.
شرط إذا كان كفءا لها. نعم.
أما إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من زواجها به ولا إثم عليه في هذه الحال.
نعم، أما إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من زواجها به ولا إثم عليه في هذه الحال، طالما تريد إنسان غير صالح. البخاري كمان في الحاشية قال كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، لابد لا البكر ولا الثيب إلا برضاهما. والمراد بالبكر هنا البكر التي لها رأي، البكر التي لها تمييز. أما إن كانت صغيرة ما لا تمييز، فالأب هو الذي يزوجها وغير متهم. نعم.
قال الثاني الولي، فلا يصح النكاح بدون ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل سواء باشرت العقد بنفسها أم وكلت فيه، والولي هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب والجد من قبل الأب والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب وأبنائهم الأقرب فالأقرب، ولا ولاية للإخوة من الأم ولا لأبنائهم ولا لأبي الأم والأخوال لأنهم غير عصبة.
نعم، يبقى انتبه، مهم جدا أيضا حد الولي الذي يتولى النكاح، بالغ فالصغير لا يكون وليا لأنه الولي يختار وهو أدرى ويراعي المصالح وغير ذلك، والصغير ليس له ذلك، العاقل وضده المجنون، الرشيد وضده السفيه، السفيه اللي ما يحسن، لأن الولي يراد لذلك، ينظر في أمرها، ينظر الخير لها، لأصلح لها، وهذا كله منتفي فيه الصغير والمجنون والسفيه من عصباتها. أما أن يكون من غير عصبات ومن ذوي الأرحام فما يصل إلا بوكالة، لو وكله العصبة، الأب وكل الخال ما في إشكال. في مسألة تكثر الآن يا أخواني، وهي مسألة انفصال الزوج عن الزوج، والزوج يكون في ناحية والزوجة في ناحية، حتى إذا والزوج هذا بعد الطلاق لا يلتفت إلى ابنتي ولا يلتفت، حتى إذا جاء موعد الزواج فنقول لابد من ولي والأب موجود، يقول الأب هذا تركنا والأب هذا أهملنا ولا ينفق على ابنتي اليوم آتي به ليكون ولينا أبدا، وتجعل الخال الذي يتعاهدهم وليا، لا يصلح. فمسألة النزاع والخلاف شيء، ومسألة اعتبار الشارع الولي شيء آخر. لكن إذا تعسف ولي المرأة، إن تعسف ولم يكن ذا رشد، انتقلت الولاية لمن بعده. يعني الأب أراد أن يتعسف مع ابنته أيضا انتقاما من أمها وكذا، فلا يزوجها بما تريد، ويريد أن يزوجها برجل مثلا غير صالح، هنا تنتقل الولاية من هذا الأب إلى غيره، من العصبات ممن يليه إلى الجد لو كان موجودا، إلى الإبن، إلى العم، إلى الأخ، وهكذا على حسب. إذا لابد أن يكون ولي من العصبة. طيب، ليس لا أحد من العصبة مطلقا، هل ممكن الخال يتولى؟ لا، إذا لم يكن أحد من العصبات يعني ولاية شرعية على وفق الشرع، فإن السلطان ولي من لا ولي له، ينتقل إلى السلطان اللي هو ماذا عندنا الآن؟ يعني المأذون، لأن السلطان أمين وسلطان، والمأذون إذا وكل خاله ما في إشكال، هي الولاية له. فلو مأذون قال مثلا خلاص أنت تولى وكله، فهذا لا إشكال فيه. نعم نعم. في من يخطبها؟ طبعا طبعا طبعا. يعني رأي إيه؟ هو المعتمد رأيها. أبوها لم يرتضيه وهي ترتضيه، تمام. أبوها لم يرتضيه بمصوغ يعتبر الشارع، نعم، إذن ترجع إلى الأب. فليس للبنت أن تجبر أباها على الموافقة، وليس للأب أن يجبر ابنته على الموافقة، لكن إن ثبت تعسف الأب، يعني الأب بيرضى فلانا وهي لا تريده لكون هذا غير مستقيم، كون هذا غير مستقيم، فحينئذ ليس الأب أن يجبره على ذلك. طيب، هي لا تريد مستقيما والأب يرفض هذا، فيعتبر قول الأب في هذا. طيب، إذا ثبت تعسف الأب والبنت تريد رجلا صالحا والأب ما يريد رجلا صالحا، مش هذا الرجل الصالح، لا يريد رجلا صالحا، حينئذ نسحب الولاية من الأب إلى غيره، لكن لا يريد هذا الرجل، هو نعم صالح، أنا هذا الأخ وكذا، لا أنا ما أريد هذا الأخ، لكن في أخ آخر ما في مشكلة، لو أخي ماشي نجيب لك أخ ثاني وكذا، لكن هذا لا. ليه؟ بيته يعني غير جيد، أمه كذا، أبوه كذا، أو العائلة الأسرة، يعني الأب أفقه أوسع، قد يكون له أمور والبنت لا تدركها، فحينئذ يراعى أمر الأب. نعم نعم.
البعض يا شيخنا يشترط اتفاق الدين.
اتفاق
الدين،
كيف اتفاق الدين؟
يعني أن يكون الولي مسلما للمرأة المسلمة.
طبعا الولي لا بد أن يكون مسلما، الولي لا بد أن يكون مسلما، لأن غير المسلم ليس له ولاية عن المسلم، ولا يجعل الله الكافرين على المناسبين. ولهذا المرأة اللي أسلمت نصرانية وأسلمت وأبوها ما زال نصرانيا لا يكون وليا، لأن شوف عصبة أحد عصبتها مسلم لا ما في خالص. إذا ترجع إلى السلطان ليكون السلطان وليها. نعم نعم إذا تمت الولاية من غير ولي شرعي كالخال وغيره وما كانوا وكانوا يشهدون هذا الحكم ثم عرفوا بعد ذلك يصحح هذا النكاح فيرجع إلى ولي الشرع فقط على ما هم عليه، ولكن يقال الولي الشرع تعالى للولي الشرع تعالى ويعقد النكاح ويصححه. أيها الشيخ برضه نعم يقول ليه
يقول زوجت المرأة نفسها عند المأذون.
لا لا, لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها لو حتى عند المأذون، لو حتى عند المأذون، لأن فين الولي؟
ولي لكن يا شيخنا أبعد أبعد، يعني الأب موجود زوج الأخ أو الابن.
الأب إذا كان موجودا وزوجها من دونه فلا يصح، لأن الحق للأب إلا في حالة تعسف الأب، لو الأب متعسف تنتقل الولاية إلى من بعده، لكن لا يصح سحب هذا الحق من الولي الشرعي إلى من دونه. لأن لماذا الولي المصلحة، فممكن الأب يكون يراعي مصلحة البنت ويقول لا تتزوجي فلانا وكذا فتذهب إلى أخيها أو إلى من دونه أو إلى عمها أو كذا فيزوجها وليس ذلك في صالحه، ما يصح حتى لو من العصبات، حتى لو من العصبات، لكن ليس هو المسؤول بل هناك من هو متقدم عليه، لا بد المتقدم هذا لا بد. نعم الغالب ايه مش الغالب على ظنها، تجرب يعني تسأل الأب تقول الأب مثلا أو الولي الموجود الأخ مثلا زوجني، إذا هو رفض يزوجها من بعده. يعني أيضا من المسائل المشهورة الآن المرأة المطلقة والتي مات عنها زوجها وعندها أولاد، للأسف الشديد للأسف الشديد كثير من البيوتات يرفض أن تتزوج المرأة، يقول لها ربي أولادك، والمرأة تشتهي الزواج عندها 30 سنة 40 سنة حتى 50 سنة أيا كان، حتى لو 60 حتى لو 70 وأرادت المرأة تزوج فلا تمنع، لكن قد أتى أقرباؤها ويقولون لا لا تتزوجي أبدا، للأب رافض الأخ رافض الابن رافض كل الدنيا رافضة من العصبات. فما الحل؟ السلطان الحمد لله ما في امرأة ليس لها من يزوجه. يا إخوان في مسألة من المسائل النوازل وهي المرأة في بلاد الغرب، تسلم المرأة وهي من بيت النصراني أسلمت وليس هناك أحد من العصبة، وطبعا هنا السلطان ولي، طب السلطان كافر أصلا هو نفسه كافر، ماذا تصنع المرأة؟ اللي بيقول العلماء تذهب إلى مثلا مركز إسلامي إن كان في سفارة، وده ما حل الآن السفارة تذهب إلى السفارة مثلا إذا كان لها سفارة ولا يعني لها جهة مسؤولة فيها مسلم ما فيش إشكال، أو تذهب إلى مركز إسلامي والإمام إذا لم يكن حل لهذا يعني ما في إلا إمام المسجد أو المسؤول عن هذا المركز يكون وليا لها، يكون وليا لها لأن ما لها ولي ولا لها سلطة فيكون وليا لها. نعم
تزوج الأبعد يا شيخنا تزوج الأبعد.
نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع وقوله وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، يعني والأقرب موجود وأهل للولاية فإن النكاح لا يصح.
موجود وأهل الولاية. أهل الولاية إشارة إلى أنه لو كان غير أهل الولاية يعني كتعسفه صح. نعم.
فإن النكاح لا يصح لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بولي وصف مشتق من الولاية، فيقتضي أن يكون الأحق الأولى فالأولى. وسبق لنا أن كل حكم علق على وصف فإنه يقوى الحكم بقوة هذا الوصف فيه، فما دام أنه علق الحكم بالولاية فمن كان أولى فهو أحق، ولا حق لمن وراءه مع وجوده وهو أهل. فهذه امرأة لها عم ولها ابن عم، فزوجها ابن عمها مع وجود عمها في البلد فلا يصح النكاح، أو زوجها القاضي لا يصح، ولو زوجها جارها لا يصح من باب أولى. وإذا كان وليها القريب والعياذ بالله لا يصلي فزوجها البعيد فإنه يصح،
صح.
لأن القريب ليس أهلا للولاية، فالذي لا يصلي لا ولاية له لأنه كافر والعياذ بالله.
طبعا على القول بكفر، تابع على القول بعدم كفره، يكون وليا، يكون وليا. نعم. لأنه يكون فاسق. نعم.
وإذا كان حالق لحية فزوج الأبعد، فعلى المذهب لا يصح التزويج لأن هذا فاسق فسقا ظاهرا. وإذا كان الولي الأقرب يشرب الدخان لكن يشربه خفية فزوج الأبعد فلا يصح حتى على المذهب، وذلك لأنهم يشترطون العدالة ظاهرة، فالذي لا يجاهر بالفسق ولايته ثابتة لأنه عدل ظاهرة.
والصحيح أن المطلوب هنا العدالة التي تصلح لهذا، وليس عدالة السلامة من كل مخالفة ظاهرة كباطنة، لكن هذه التي تصلح يعني. فحينما يكون الرجل مثلا حليقا، أبوه يعني حليق وكذا، لكن الرجل فهذا تصح العدالة المطلوبة في كل باب يا أخواني، العدالة التي تناسب المقام، وإلا قد لا تجد العدالة بالمعنى المعروف لا في الولي ولا في الشاهد. نعم. كالبعض الذي يتشدد مثلا يقول بأنه ما يصح شهادة أو ولاية حاسر الرأس وما أدري، يعني بيضع أمور سبحان الله غير معقولة. نعم. نعم.
قال وإذا كان لابد في
تختلف إيه أو حسب العدالة، يعني إيه يا أخوان، يعني أن يكون الرجل مرضيا في الناس، بمرضيا بالسلوك العام و كما يقولون القبول العام، يعني هذا الرجل صح ليخو ويدخن، لكن هذا الرجل معروف عند الناس، يعني عند الناس باستقامة الحال، رجل كلمة واحدة، رجل مؤدب، رجل ما أدري إيه، في كثير من الناس يعني مع وجود هذا إلا أنك تأمنه. نعم.
وإذا كان لابد في النكاح من الولي فإنه يجب على الولي اختيار الأكفأ الأمثل فالأمثل إذا تعدد الخطاب، فإن خطبها واحد فقط وهو كفء ورضيت فإنه يجب عليه أن يزوجها به. وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسؤولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى
يعني
من
قلت فإنه يجب عليه أن يزوجها به إذا هو كفء وكذا، حتى لا يمنع من زوج تشتهيه، لكن إذا كان يرى مصلحة في غيره هو كفء نعم في نفسه، لكن العائلة، لكن الوضع، لأن هذه أمور لابد أن تراعى يا أخوان في الزواج اليوم. يعني أنا مثلا ابنتي تقدم لها شاب هو مستقيم في نفسه، لكن حقيقة سمعة أسرتي سيئة، سمعة أسرتي سيئة، لا سمعة سيئة، فأنا لا ألزم بهذا، بل وضع ابنتي في هذا قد تفتن. نعم.
وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسؤولية الكبيرة التي
أو لهم وضع معين، يعني بيت مثلا فيه اختلاط والأم أم الولد شديدة، كله يعمل مع بعضه في حقل في كذا، فأخشى على ابنتي من هذا فأمتنع. وقد يكون نظرا لحالة ابنتي، حالة ابنتي يعني ابنتي مرفهة وليست متعودة على مثل هذه الأعمال، فتنتقل إلى بيت يعني أحسن الأحوال أن يكون لها أنها مثلا تخدم البيت كله. ليه؟ لأن نظائرها من أزواج الإخوة الآخرين يعملون في الحقل، كان زمان يعني اللي هي مرفهة دي اللي بتقوم بعمل البيت بأكمله، ده المرفهة. إما أن تسرح الحقل تبي للحقل ولا تعمل في البيت، فاللي تعمل في البيت دي المرفهة. طبعا من اللي يعمل في البيت أيضا يعني تطبخ كذا يمكن كيلة أرز في اليوم ولا، فدي تحتاج إلى قوة معينة. لكن أنا عارف إمكانيات بنتي، أعرف إمكانيات بنتي شوية كويس يعني ما تقوم تطبخ أي شيء أو يأكل العصر أو شيء من هذا، فمثل هذا أيضا يراعى حتى لا تفشل ابنتي في حياتها. فأختار لها أيضا من يعني يكون بيئته موافقة لبيئة ابنتي، هذا من الكفاءة. ولا ألزم ابنتي اليوم أقول لها اذهبي وعملي وكذا، لأن قد تفشل، قد لا تستطيع. نعم.
وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسؤولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من ولاه الله عليها، فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها، ولا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية أو تزويجها بغير كفئها من أجل طمع فيما يدفع إليه.
للأسف للأسف هذا الموجود، يعني الكفاءة صارت كفاءة مالية. أخوان هذا عنده سيارة كذا وعنده وظيفة كذا وعنده أراضي ما شاء الله دورسين كذا فدان، للأسف الشديد يسأل عن كل هذا، لكن عن دينه أبدا. ولهذا المسكين يزوج ابنته ثم تعود إليه بعد كم شهر، لأن الولد ليس كفئا، ولد مطرف عنده أموال وعنده، لكن يعود إليها فجرا من أصدقاء الذين كان يشرب معهم الخمور. نعم.
فإن هذا من الخيانة، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم.
وأنت تلتمس ابنتك الرجل الصالح وتلتمس لابنك المرأة الصالحة والله يتولاه. الإنسان قد يختار المرأة الصالحة أو هي تختار الرجل الصالح فيما يظهر، ثم يظهر الأمر خلاف ذلك. قد يكون الرجل صالحا في مظهره وكذا، لكن سيء العشرة، لأن صراحة الزواج يحتاج إمكانية خاصة، مو بأنه عشان طالب علم يبقى هذا الزوج اللي يحرص عليه، ولا شيخ يبقى هذا الزوج اللي يحرص عليه. قد يكون شيخا وقد يكون طالب علم، لكن للأسف عنده شدة في أخلاقه. أنت نفسك ممكن تجد أخا لك في الطلب في الدرس في كذا، ولكن أنت ما ترضى خلقه في التعامل، طالب علم حافظ ما شاء الله حريص على الدروس أكثر منك، لكن لو سكنت معه في سكن ما تتحمله أسبوعا، كل واحد يأكل منكم في طبق وحده ما تستطيع تحمله. أخي سيء العشرة سيء الخلق. أذكر الواحد في المدينة الجامعية كنا خمسة في غرفة أحسننا، أول ما رحت أنا كنت في أولى كلية، أحسننا اللي هو يعني في أخ مستقيم ما شاء الله هو أفضلنا، أخ مستقيم هو أفضلنا، أفضلنا ديانة ما شاء الله، كنا في الدور السادس تجدوا قبل الصلاة كذا إلى المسجد وكذا، ويعني مستقيم. وأنا في أولى كلية أسوأ واحد في الشقة كلها خلقا. شوف هو أحسننا إيه ديانة تعبد كذا، هذا أحسننا إحنا في أولى كلية في الماء، لكن هذا أعوذ بالله من أخلاقي يعني سيء وغليظ. الواحد لو دخل الباب حتى يعني أصدر بعض الصوت تجد وكأنه ليس هو صاحبك في الغرفة. فبعض الناس قد يكون على استقامة في الصلاة وكذا، لكن سيء العشرة، لأن الخلق هذا أمر الحقيقة يعني مما يهدي الله إليه الإنسان. فليس كل شيخ ولا كل طالب علم ولا كل إنسان مواظب على صلاته يكون حسن عشرة لينا، ما في أحسن من الرفق. يعني الأخ اللين، الأخ اللي ما يعاتبك، الأخ القريب منك، الأخ اللي يعني حسن العشرة، هذا اللي هو الأخ المريح يا أخوة بمعنى أصح. يعني خلاصة يعني الأخ المريح يمتك شوية يمته شوية، يعني انت اليوم اتنرفزت عليه شوية وعلى صوتك ولا كأنك انت عملت شيء، اخذ منك اعطيته إنما مسألة الحدود وأنت أخي خلاص أنا ودي أعاتبك في جلسة، أنا أعاتب أنت قلت لي وأنا قلت لك وأنت رفعت صوتك وكان ينبغي وكان أمام هذه التكلفات الحقيقة قد تتعب. فمثل هذا كزوج متعب، وده موجود. إحدى الأخوات وإحنا في الرياض أخت يعني طالبة علم، هي أفضل أخوات في الطلب، يعني ينتفع بها بمعنى صح، يعني ينتفع بها بمعنى صح، وراح الأخوات يطلبنا العلم منها وكذا، وأقسم بالله يا أخواني بدون مبالغة يعني الأخوات لما يجلسنا معها فمن عازمة ألا تدخل هذا البيت مرة ثانية، ومن باكية يعني فظاظة عجيبة يعني كل وقت جلسة ما تريد أن تعود إليها أبدا، مع أنها أفضل أخوات في الطلب وانتفع بها في الطلب، إنما هي عندها غلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فحينما يكون واحد معروفا بهذا، الطلبة هو الطالب الأول عند الشيخ، لكن في نفس الوقت أصلا مختلف مع إخوانه، ما في أخ علاقته طيبة به، مختلف مع هذا اليوم مختلف مع هذا اليوم وغليظ، وتروح يعني الشيخ أسهل منه تصل للشيخ ولا تصل إلى الطالبات، يعني إذا أردت شيئا من أقصى طريق ذهب إلى الشيخ، إنما الطالب هذا صعب. فمثل هذا يكون زوجا؟ لا. فلهذا مثل هذا لا يحرص عليه. نعم، لما الأخ السهل، لأن بعد الزواج نجد أن الأخلاق هي التي يحتاج إليها في البيت أكثر من مسألة الحفظ، أن تكون حافظة ويكون حافظ، الأخلاق الطيبة، أخي مريح، حتى لو أنه مثلا عنده أم صعبة وكذا، وجدت من أمه شيئا تجد من زوجها إيه؟ أشياء، معلش والله أنا عارف أني كذا كذا كذا، بس عشان خاطر، ويا أمك برضه اعتبرها زي أمك، وانت عندي كذا، يا سلام، كل هذا يريحها. لكن لما يجي يضع عليها وأيضا ها أولاد أمي، عجبك شوفي أمي وبعد الطوفان، عجبك مش عجبك اخبطي رأسك في كذا، تبو ده ينفع، هذا ينفع، يعني اكتم عليها من تبيا، لا يجب عليها لا خدمة أمك ولا، يبقى لابد يكون في أخلاق تستوعب هذه المسائل، ولهذا البيت يقوم عمده على الأخلاق. ومن هنا كان أوصاف الشرع ماذا في الزوجة؟ ها، إذا نظر إليها صرت، إذا أمرها أطاعت، إذا غاب حفظته في نفسه وماله. طب هو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولكن الحديث في بعض ما قال، لكن كما قال سبحانه وتعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأمكم، من معنى صحيح الخلق يا أخواني، الخلق يقدم. أنا أقول لك لو جاءك طالب علم جيد وآخر دونه في الطلب، ولكن هذا على خلق كلنا نحبه كلنا نعاشره، وأخ ما شاء الله عارفين الأخ اللي بيجي حتى في غدا في كذا تلاقيه هو الخادم لإخوانه، عارفين الأخ هذا الخادم يخدم هذا، كل اشرب اعمل سوي، ما مش الأخ اللي هو المخدوم مثلا، الأخ اللي هو ده يضحك معه وده يدفعه وده يجيبه وما زعلش من حد أبدا، هذا هو الأخ الذي يحرص عليه، الأخ الخلوق، الأخ اللي هذا هو على خلق طيب. لكن أخ الحدود اللي هو بيزعمها يعني حدود معينة، في طبعا حدود لابد أن تكون، لكن في حدود قائمة على الفظاظة، في حدود قائمة على الفظاظة والغلظة، مثل هذا لا تحرص عليه، حتى هذا لا يقدر صهرة، يعني لو جي يجلس مع أبي الزوجة وكذا ما يقدره ولا مثلا يرعيه، لا كأنما يجلس مع صاحبه أو مع، لكن إذا كان الأخ مؤدبا خلوقا لينا هينا هذا الذي يحرص عليه. البيوت ما تستقيم إلا بهذا، هذا مقدم على الأخ طالب العلم الخالي من هذا، لكن الأخ طالب العلم على هذا نور على نور. نعم،
وقد نعم. قال الله
وزوجت هذا الأخ، شوف زوجه ابنتك، قل له تعالى يا ابني تعالى زوجك ابنتي، هذا فرصة، أخ الخلوق سهل هذا والطيب والسلفي ومحافظ على صلاته، ولو كان ليس طالب علم قوي هذا احرص عليه، لأنها يريحك ويروح ابنتك، هذا يريحك ويروح ابنتك. نعم، كن في خدمة أهله محترما صهره، محترما أصهاره، مش صهرا فقط. توفيق والله يا أخوان، توفيق فعلا. الأخ هذا سبحان الله نعم الأخ لو كان على خلق، نعم الأخ صاحب منهج لو كان على خلق. يعني تخيل تزوج امرأة، يبقى أنت مش بتنظر لامرأتك فقط، لكن كل من يتعلق بامرأتك من أصهارها و يعني من أقصى أقربائها، من أب من أم من إخوة من أخوات في مناسبات، يكون فيه روابط عندك، تفهم صاحب واجب كما يقال، أخي تفهم، يعني تحاول تكرم أخاها، تكرم أباها، تكرم أمها، تكرم خالة، تكرم عمها، تقول عمها يا عم، تقول لخالة يا خال. مثل هذه الأشياء يعني سبحان الله اللباقة والخلق هذا والفهم مهم مهم. وإحنا نعلم أن مجتمعنا يحتاج هذا أكثر من حدثنا وأخبارنا. حدثنا وأخبارنا أنت اللي تدرك قيمتها، جزاك الله خير. أنت لا خذ من حدثنا وأخبارنا، قال ابن بشار أخبارنا وقال ابن مثنى أخبار حدثنا، فرق أنت بين حدثنا وأخبارنا براحتك زي ما أنت عاوز. لكن إذا رحت للناس حدث بإيه؟ بعملك، حدث بخلقك. الناس ما يعرفون حدثنا وأخبارنا، ولا ضعيف ولا صحيح ولا مرسل منقطع. الناس تعرف خلقا يطبق، خلقا يطبق، هذا هو. أرحني يا أخي، أرحني في التعامل، أرحني في التعامل. زي ما تدخل كده على أم الزوجة أما تيجي تخطب، اعلم إن رقم واحد في البيت تحاول تركز عليه أم ليه الزوجة، أم الزوجة فين بقى الهدية لأم الزوجة. يعني انت رايح الاخ يقول لك مش واخد هدايا، قال لما يبقوا وافقوا عليا، هو انا اجيب اصلا بتاع جيتو ولا بتاعه وتروح عليا؟ ما يمكن تطلع وحشه اصلا، يبقى انا غرمت. واخد بالك اهو كده. لا خد يعني ايه حاجه قبل ما تروح، لان دي يبقى لها ايه اثر. ولو انت صاحب مال بتبقى الحاجه غير انت مثلا دون ذلك. وركز على هديه الام، ركز على هذا. نعم، وعدم التعالي، عدم التعالي، عدم إشعارهم بأنك أنت فوقهم. لا تعود مع حج محمد الفلاح يبقى أنت برضو مثلا هشام الفلاح، هتكلمه في في الهندسة ولا في الطب؟ هتكلمه في الفلاحة، هتكلمه في على طول تعود معاه. يبقى مثلا النهاردة أنت جمعتم القطن ولا لسه؟ والله جمعنا القطن، والله بيقولوا قطن السنة دي مش عارف بعامل مش عارف. اعمل أي مدخل، مدخل يناسب الإيه؟ يناسب الحال، يناسب الحال. نعم. لا هذا ليس بصحيح. يعني البعض يزهد في الأخوات طالبات العلم يقول خليك في العامية. لا، طالبة علم على خلق كما قلنا، المسألة موزونة. لا طالبة العلم بلا خلق يعني في التعامل أقصد، ولا العامية أيضا مع الجهل بدينها وأصول دينها. نعم، لكن عموما من حيث هو الأخلاق في العلاقة الزوجية مقدمة على حفظ العلم وكذا بدون ذلك. الأخلاق هي المريحة، الأخلاق هي المريحة. تدخل بيتك تجد راحة في البيت، زوجة تقدرك، زوجة هينة لينة، زوجة ترعى أولادها، زوجة تكرم أمك وتكرم أباك، زوجة تصونك، زوجة تمسح عنك عناء الأمور الحياتية. هذه نعمة الزوجة، هذه الزوجة الصالحة، هذه الزوجة الصالحة. لكن لو طلبت علم بدون ذلك ماذا استفيد أنا؟ ماذا أنا استفيد؟ والله قد تكون فتنة، قد تكون فتنة. نعم، لكن لو في مثلا طلبت علم ومع ذلك الأخلاق هذه الفاضلة موجودة، هذا نور على نور، هذا نور على نور. الأخلاق يا أخواني مهمة، وحسن العشرة هذا مهم. كان في زوجة، كان في شيخ، كان في يعني طالبة، كان في كذا. شوف سبحان الله يا أخواني، يعني الحمد لله ما يعني المشايخ إن اشتد الشيخ بالترجم له وتصبر عليه بشدته تقول كذا كذا، لكن في النهاية برضه مهما حتى لو ترجمت للشيخ اللي هو مثلا بشدته وكذا وتقول يعني لابد يصبر على الشيخ، وإذا كان إذا لم يكن أذى الشيخ ولا يدفع بالإحسان فمن يدفع، لكن يبقى فعلا إنه الشيخ طيب الخلق اللي باذل نفسه لطلابه وللناس. يبقى أنه شوف الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كل من خالطه من طالب، من تاجر، من حارس، من بواب، من سائق، فضلا عن زوجة أولاد، كل من خالط ابن باز ترجم له. والعجيب في ترجمتك لابن باز أيا كن أي كمقاعد تترجم بالخصوصية، يعني تترجم بالإيه؟ بالخصوصية. كل واحد تجد المواقف الإيه؟ الخاصة. واحد بيقول الشيخ أنا كنت سامحني، كان أحد الأخوة كان في العراق، ساكن العراق، المهم جاء في السعودية والتقى بالشيخ وجلس معه، قال سامحني شيخ، قال له خير يعني في، قال الشيخ أنا كنت يعني أطعن فيك وكنت أقول ابن جاز مش ابن باز، ابن جاز. فيقول الأخ، جلس الشيخ يضحك منه، ابن جاز، ابن جاز مش ابن باز، كان يطعن فيه. وهذا الشيخ على كفلته، وهذا الشيخ شفع له في أنه يأتي بزوجته، وهذا الشيخ قال له بيت، وهذا الشيخ قال له اتغدى، وهذا الشيخ، يعني مواقف ايه خاصة، مش مسألة علم. سبحان الله، الرجل هذا عجيب، عجيب سبحان الله، عجيب سبحان الله. نعم.
قال تعالى، نعم.
عنده، ها، عنده شدة، اي اي لم يتغير. وبعدين حدد معاملتك معه، اذا كان اخ عنده قسوة وشدة وغلظة وانت نصحته وبينت له كذا. طبعا اما نقول انسان غليظ يا اخواني اللي هو بيكون اصل فيه، لكن كلنا ينفعل احيانا، ما في احد يسلم من هذا. يعني انت قد يكون عندك شدة في موقف، لكن اما نقول فيه شدة وفيه غلظة، يعني معناه اصل فيه، يعني هذا طبع فيه. فمثل هذا، مثل هذا حاول ان تقلل المعاملة معه، يعني ما تخترت معه اقتربت يؤذيك، فيبقى على حد. من اعظم النصائح اللي تنتفع بها في مخالطة اخوانك، اجعل لكل واحد درجة نهائية خاصة بهم، يعني ما تحكمش كل اخوة لعشرة، فيبقى انت 7 من 10 وانت 5 من 10 واسامة 2 من 10 وكذا 2 من 10. لا يا اخي، اسامة دي حدوده كام، يعني 5 من 10، يبقى الدرجة النهائية له 5، ده الدرجة النهائية. اما تاخد 5 منه يبقى ده جايب 5 من 5، واحمد 7، لان ما تنتظرش مزيد. فلو فضلت انت نظر بعين النقص، ده 7 من 10، ده 6 من 10، هتتعب. لكن كل واحد كله درجته انه هي ايه؟ المساوية الحاجة. يبقى لو نزل عنها ده اللي تنصحه فيه، لكن هو خد امكانيات، الناس امكانيات اصلا. فانا مثلا عندي زوجة هي كده 6 من 10 وانت مصر تكون 10 من 10، صعب. مصر هي فيها حدة في كذا، او فيها عجلة في كذا، او فيها اللي هو قول النبي لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر، يبقى هي كام؟ هي 6 من 10، يبقى الدرجة نهاية 6 من 10، هي 6 من 6، هذه درجتها 6، يبقى حافظ على ايه؟ على هذه، اصبر على هذه وحافظ على هذه. نعم، ان جاءت الحمد لله وزادت هذا فضل الله يؤتيه، لكن من قبلك انت برمج نفسك، هيئ نفسك على انه هو ايه ده الوضع الايه القائم، واستفد منه على قدره، وانتفع باخيك على قدره. الاخ ده هو اخ كويس جدا في باب، الاخ ده اما نكون مع بعض يعني كويس ان هو ها، لكن بقى انت تحاكم الاخ هذا عايز منه اعلى ما يكون، والا ما تصحبه، صعب هذا، صعب هذا. يبقى لن يصفو لك احد، حتى شيخك، حتى كذا، خلاص هو الشيخ ده انت تنتفع به في كذا مع كذا، رتبته خليك مع الدرجة اللي هو بايه بيأخذها، ولا تحرم نفسك من فضل عنده بسبب باب انت ترى ان شيخك لم يوفي في هذا. اذا لن تنتفع باحد، لن تنتفع باحد، فالزوجة، الولد، الخل والصاحب والصديق، اجعل له درجة هي امكانات هذا الاخ او تلك الزوجة، وعامله من هذا المنطلق، وعتابك يكون على تقصيره مما يقدر عليه. اما ما لا يقدر عليه هذا لا يمكن. زي زوجة في البيت، افتها العناية بالنظافة الشديدة لدرجة الوسواس، وزوجة آفتها عدم الاهتمام بهذا، وزوجة وسط، وزوجة. فالإنسان إذا عرف الطبع هذا وتعامل مع الأصل انتفع انتفاعا عظيما ولا يطلب مزيدا عليه. إن جاء المزيد فالحمد لله، وإذا ما أتى المزيد فهذا إيه؟ هذا توقعي فيه، هذا توقعي فيه. نعم.
وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وترى بعض الناس تخطب منه ابنته يخطبها كفء ثم يرده ويرد آخر وآخر، ومن كان كذلك فإن ولايته تسقط ويزوجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب.
نعم.
شيخ، نشرات الشهادة أو الإعلان،
الشهادة في إيه؟
في النكاح.
إيه يلزم الإشهاد، يلزم الإشهاد في هذا مسألة الإعلان. إن كانت يكفي فيها الشهادة، الشهداء يكفي فيها ذلك. نعم. طب لو حصل إعلان بدون شهود شاهدين وكذا، لكن الناس علموا، الناس شهدوا، هذا يكفي إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في صفة المرأة التي ينبغي نكاحها. النكاح يراد للاستمتاع وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم كما قلنا فيما سبق. وعلى هذا فالمرأة التي ينبغي،
يبقى لأمرين عظيمين، طبعا في أغراض أخرى كثيرة لكن أشهرها استمتاع، ثانيا تكوين أسرة صالحة. استمتاع، تكوين أسرة صالحة. نعم.
وعلى هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين.
نعم.
وهي التي اتصفت بالجمال الحسي والمعنوي.
نعم.
فالجمال الحسي كمال الخلقة، لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر، عذبة المنطق، قرت العين بالنظر إليها، وأصغت الأذن إلى منطقها، فينفتح لها القلب وينشرح لها الصدر وتسكن إليها النفس وتحقق فيها قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
وهذا معناه القبول، هذا معنى القبول. انظر إليه فإنه أحرم بينكما. ولا يقوم هذا على المبالغة في الشروط، يعني تختار أوصافا معينة في الجمال الحسي وكذا، قد لا توجد، لكن المهم القبول. وسبحان الله، ورب امرأة تنظر إليها، أول ما تنظر إليها تدخل في قلبه، ولو كانت نائه جمالها عادي أو متوسط الجمال، لكن يقبلها، تكون مقبولة بالنسبة لك. فإن وجدت المرأة صالحة وأوصاف جميلة طيبة مع قبول، فاظفر بها، ولا تضع أنت بقى شروطا خيالية، لا، إنما تكون مقبولة. نعم.
والجمال المعنوي كمال الدين والخلق، فكلما كانت المرأة أدينا وأكمل خلقا كانت أحب إلى النفس وأسلم عاقبة.
انتبهتم؟ يبقى الجمال الحسي كمال خلقة، كمال خلقة طبعا كمال نسبي يعني هو القبول. طيب والمعنوي كمال خلق، يبقى كمال خلقة وكمال خلق، طبعا المقدم كمال الخلق، والكمال الخلق يضفي على الخلقة جمالا، يعني جمال الأخلاق يضفي على الخلقة جمالا، وده أمر مشاهد معروف. في أخ تلاقي يعني أسود أسمر، أو في أخت وكذا، لكن من الخلق والديانة وكذا وكذا، ودك ما تضع عينيك عنه، تمام، وتقبله ويكون مقبول جدا بالنسبة لك. ولذا أنا بقول يعني الإنسان يأخذ المقبول فقط، اللي هو ايه يعني مش ما نفرت منها طباعه، انما لا اصل عينها كذا وجهها، ما يعني ما تبالغ في هذا الحد. فان كانت على قبول وعلى خلق طيب، اعلم ان هذه المرأة ولو كانت يعني متوسطة الجمال، لكن مع الخلق الطيب خلقها يزينها. ثم ان الشكل يؤلف، يعني اول ما تنظر غير اما تعهد واحد في المخالطة، بيؤلف بقى الشكل، حتى لو في جمال أقل شوية، لكن خلاص ألف الإنسان شكل، لم يعد ينظر إلى هذه المسألة. نعم.
فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله، حافظة لحقوق زوجها وفراشه وأولاده وماله،
نعم،
معينة له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرت، وإن تثاقل نشطت، وإن غضب أرضت.
الله أكبر.
والمرأة الأريبة
دنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. فعل المرأة الصالحة يا إخواني شئنا أم أبينا هي إيه؟ هي يعني مادة الاتزان الكبرى للرجل. والله يا اخوان نشوف، انا لو زوجتي متعبة اتعبتني قبل الدرس، ها، اما ما اعطيه واما لا تجد عندي اريحية، يعني بقى بعطيه وانا مشغول. ولهذا شوف رئيس الجمهورية لازم تكون وراء امرأة، رئيس الوزراء لازم يكون وراء امرأة، شيخ لازم يكون وراء امرأة، طالب علم لازم يكون وراء. تخيل انت مختلف معاها وانت جاي ووديني وهتني اعملني سوي كذا، هو انت كل يوم، طب انت ما روحتش تشتغل ليه، طب انت فانت جاي مشوش، انت جاي مشوش الذهن. وبعدين بتبقى انت جاي على نية احنا لما نرجع هنتكلم في كذا وهنختلف، انت من تحضر درسك ومدي موعد لأبيها بعد الدرس هتلتقي مع أبيها وتناقش، هتجلس في الدرس كيف؟ كيف تجلس في الدرس؟ كيف تجلس؟ لكن امرأة مريحة تتيح لك بيئة وجمع قلب على ماذا يا اخوان؟ على العلم. امرأة ما تجمع عليك الهموم، هم نفقة وهم، لكن ترضى باليسير وتفرح جدا ان عدت اليها واعلمتها بفائدة في علمية او شيء من هذا. تقدر، للأسف الشديد بعض النساء تقدر الزوج ان خرج من الفجر وعاد ليس بعد العشاء، ليه بس ما اللي يجيبه فلوس شوية، يعني جاب لها 200 جنيه 300 جنيه خلاص، لكن يطلب العلم وكذا. الناس إلا طالب العلم يعتبر أن طلب العلم ليس عملا، ده ما مش في الأعمال، يعني واحد اللي بيشتغل ساعتين ثلاثة وكذا، بتجي الزوجة تقدم له طعاما، راجل شغال محدش عطال، ده راجل شغال، إنما طالب العلم ده مش شغلة، طلب العلم ده مش شغل، الناس تعتبر شغل ده. ولهذا اي طالب علم تفرغ الناس بتقول ايه، ده عطال بطال، ده ما عاطل، طلب العلم لا يعتبر عند الناس عمل. فلو الزوجة كذلك مصيبة، يعني انت سايبنا، ما احنا لنا حق برضه، فين قراءة واطلاع او الى اخره، طب اولادك، طب ما تروح تعمل كذا، طب ما تروح تجيب كذا، شوف وهكذا. ليه؟ لانها لا تقدر. طب لو عنده امتحان مثلا ولا يكن في 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 جامعه او كذا، خلاص نوفر له البيئه ونتيح له الفرصه، انما طلب العلم الحر هذا لا. فلو زوجتك خلف ظهرك تدفعك، هذه تريحك وتجمع قلبك على ايه، على شيء واحد، نعم الزوجه اللي ترضى بالكفاف في هذا وتقدر دور زوجها وتعلم أن زوجها يعد لينفع الله بأمة الإسلام. مش لازم يكون شيخ الإسلام ولا لازم أن يكون أحمد محنبل، لكن يعرف الأمة بأحمد محنبل، يعرف الأمة بشيخ الإسلام، ها، يجمع الناس على علم أحمد. وأنا أكون كأحمد علما أبدا، لكن أجمع الناس على علم أحمد أو على بعض علم أحمد. هذا الحمد لله بركة. نعم.
والمرأة القريبة تتودد إلى زوجها وتحترمه ولا تتأخر عن شيء يحب أن تتقدم فيه ولا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه.
الشيخ يقول شوف المرأة القريبة الذكية العاقلة تتودد إلى زوجها وتحترمه. تتودد إلى زوجها بما يوده زوجها، تنظر ما يحب. ولهذا شوف المرأة الصالحة وهي توصي ابنتها تفقدي مواضع عيني وأنت، هذا كلام يعني رائع أرقى ما يكون. شوف الجامعات الآن ومدارس ويقول أنت مدن وتحضر، ودي امرأة عربية، ها، هات وصية المرأة لابنتي تفقدي مواضع عيني وأنت، فين الكلام ده اليوم؟ هذا للأسف الشديد ضعف وانعدام كرامتك. ايه يبقى هذا سيد لك ولا ايه؟ ايه تفقد موضعنا؟ ايه كوني له امة؟ ممكن تقول هذا في مؤتمر نساء اليوم، كوني له امة حتى لو اكملت يكون لك عبد، هي لا تريد امة هذه، ولو كان زوج ولا عبد. هي تريد عبدا أما هي سيدة. كلمة أما لا تصلح وصف الآن لامرأة، حتى ولو كانت النتيجة يكون لك عبد، لأنها تريد عبدا وهي تريد أن تكون سيدة وليست أمة. تفقد موضع عينيه، ما شاء الله. لا أنتوا عايزين ترجعون بقى العصور اللي تفقد موضع عينيه، فهي لا زيه بالضبط، زيه بالضبط. يا اخواننا نقشوا في الميراث، الميراث مش عاجبهم، يبقى تقول بقى امرأة تكن له أمة. إذا كانت، إذا كان هؤلاء لا يرضون أن تكون المرأة نصف الرجل حتى ولو قال الله للذكر مثل حظ الأنثيين، ما يرضون، ما يرضون. امرأة دون رجل لا، رجل دون امرأة نعم، ما في إشكالية. ولهذا لا تناقش مسألة إن الرجل يرقى إلى المرأة، لكن المرأة ترقى إلى الرجل وفوق الرجل. لذا حينما تأتي اليوم تتكلم في مسألة الولاية، ولاية المرأة، ده كلام غريب، ده كلام غير مقبول في إيه؟ في العالم المعاصر الآن. الدولة العصرية، الدولة العصرية لا تقبل لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث أبي بكر في الصحيح، أبدا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ويطلع بقى علماء فجار يؤولون لك ليه دي كانت أصلا خاصة، كانت في امرأة على عهد رسول الله في كسرى، في 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 عند في ابنة كسرى وكذا، ده امرأة معينة في وقت معين، إنما عندنا بالقيس كانت إيه، ها، وكانت وكانت، يجيب لك بالقيس، والقيس إحنا ما نؤمن بالقيس هذه. وعمر بن الخطاب ولا على السوق ما أدري، ولا يفرقون بين مهمة ومهمة. المرأة قد تتولى الشيء الجزئي النافع، مديرة مدرسة نسائية، مديرة تحفيظ، مديرة مستشفى نسائية، الإشكالية في هذا، موجهة، مسؤولة التعليم في الإدارة الفلانية النسائية، ما فيها إشكالية. نعم
نعم لقد سئل،
نعم نعم
الوصية، الوصية
أيوه.
أوصت أمامة بنت الحارث الشيباني ابنتها أم إياس عند زفافها إلى عمرو بن حجر أمير كندة، فقالت: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكر أو تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فاحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة.
شوفها مع الدولة بقى العصرية ومع المؤتمرات النسائية وحقوق المرأة المزعومة، ولا عندنا المرأة عندنا فوق الرأس وملء العين وحفظ القلب. المرأة عندنا، المرأة في شريعتنا لا أكرم منها على وجه الأرض، لا كما يقال حضارات عند الرومان ولا عند اليونان ولا عند، أبدا لا امرأة مثل المرأة في الإسلام. لكن أفهموا أن هذا تقييد حريات، وأن هذا سلب اختصاصات. نعم.
وأما الثالثة والرابعة،
أما الأولى والثانية فالخشوع،
الخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة.
نعم.
وأما الثالثة والرابعة
فالطاعة في المعروف. من حق الرجل على المرأة الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، وإذا أمرها أطعت في المعروف. نعم.
وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموقع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تساوي إذا نظر إليها صرت. نعم.
وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت
قمة، أقول إيه، قمة الرقي، قمة الأحاسيس والمشاعر، ها، قمة العواطف اللي قمة العواطف. احنا ما بنسماش رومانسية، بس الرومانسية هذه في نعلي الاسلام، ها، لا عندنا رومانسية ولا كلاسيكية ولا ارستقراطية، الاشياء هذه احنا عندنا مصطلحات الحمد لله جميلة. فقمة العواطف، قمة المشاعر، قمة يعني الحس المرهف، كل هذا البريء، البريء نجده في الاسلام والحمد لله. نعم.
وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة.
تمام تمام.
وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله،
ولهذا أكثر الغضب من هذا، يجوع لم تعد الطعام، لم تعد المرأة طعام وجوعان فيحصل خلاف، أو لم يأخذ قسطة من الراحة في النوم وفي يعني قلق له وكذا فيقوم على طول، ايه، فدايما الاكثر خلاف تليه من هذين الامرين، اما مع جوع واما مع قلة نوم. نعم.
واما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والارعاء بحشمه وعياله.
نعم.
وملاك الامر في المال حسن حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعم.
واما التاسعة والعاشرة
في نساء يعني موفقات فيما هذه المسألة في المال، تعطيها المال، تعينها وزيرة المالية، مو بعيب ان الرجل يجعل المصاريف مع الزوجة، ليس عيبا هذا، طالما انها ايه، تحسن التدبير، يعني ممكن تكون افضل منك، المهم احنا نريد حسن التدبير، انت بتكسب وتربح وكذا وتعطي المرأة، والمرأة هي اللي بتمشي البيت، واخد بالك؟ لا، ولا ده ممكن تجد بيت، انت تجد بيت مفروش، تجد الاولاد يلبسوا، تجد الطعام موجود وانت ما تعرفش جاي منين، هي بقى تدبر حالها مع ام زياد، جابت لها طقم انت تسرير على قسط مش عارف ايه، وجابت مش عارف كذا مع ام مريم، ومش عارف مع ام كذا، مالي لك البيت خير ما شاء الله تبارك الله، وده قسط 50 وده قسط 100 وده قسط مش عارف 20 وده قسط مش عارف كذا، وهكذا حتى الدجاج والبط والحاجات ديت والعال كل مدبر امورها. هذه امرأة يعني ما شاء الله، اترك هذا الامر له. فيجوز تعيين المرأة وزيرة مالية، يجوز طالما أنا في البيت. نعم.
وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمرا أو غرت صدرا، وإن أفشيت سرا لم تأمني غدرا.
نعم.
ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة
يعني
بين
يديه يعني مهموما، كان مهموما. نعم.
والكآبة بين يديه إن كان فرحا.
نعم. هذه وصية عظيمة الحقيقة، هذه الوصية عظيمة وفيها كلمات جليلة، ما يعني النظر في إسنادها ثابتة ولا غير ثابتة، مهم الكلمات. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء، أو قال الأمم.
نعم.
فإذا أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر وجمال الباطن، فهذا هو الكمال والسعادة بتوفيق الله.
نعم.
الفصل الخامس في المحرمات بالنكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
فلهذا المستحب أن تتزوج الودود الولود، ولهذا كره العلماء الزواج من العقيم، إن لم يكن لمصلحة يعني تقتضي مناسبة حال الرجل في سن ما في كذا. البعض ممن يتكلم في تحديد النسل بصفة عامة يعني في الأمة ليس في حال قد يحتاج إليه الرجل، فإن قلت لهم هذا الحديث فإني مكاثر بكم أمم قال طيب ما خلاص حصلت الكثر، مكاثر حصلت الكثر، وانت عايز أكثر من 40 مليون ده في بلد يبقى ده كثرة ولا لا؟ فمعنى حديث النبي طالما حصلت كثرة يبقى يكفي، فإني مكاثر بكم وحصلت الكثرة تحصل لأربعين مليون لازم يكون 100 مليون ولازم يكون كذا. فانظر إلى هذا التأويل سبحان الله، وهل وضع النبي حد لذلك؟ نعم. ثم لا إشكال في كثرة النسل إذا حسنت التربية فيكون النسل ثروة، حارب بالنسل، سالم بالنسل، ازرع بالنسل، احصد بالنسل، علم بالنسل، انتج بالنسل، ما هذا هو النسل، قوة، ثروة بشرية، هو حفر هذا وزرع هذا وانتج هذا الا بعض فضل الله النسل. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها.
هذا في المحرمات. نعم. من النكاح.
ومن جملة الحرمات
بنكاح. نعم.
ومن جملة الحدود الشرعية التي حد الله تعالى حدودها النكاح حلا وحرمة، حيث حرم على الرجل
النكاح. نعم.
حيث حرم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك،
يعني لنسب أو سبب، لنسب بالقرابة أو سبب رضاع أو مصاهر. فالمحرمات تعود إلى محرمات بنسب، محرمات بسبب، وكذلك من جهة أخرى محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد. نعم. يعني مثلا يبقى كثرة معنوية، يعني تقصد إن هو يعني ايوه هم ده تأويلهم، ما يكون معك طفل وتربيه كويس وكذا وكذا غير ما يكون معك خمسة ولا تستطيع ولا اخره. مات الطفل، مرض الطفل، طب ولماذا لا يكون عندي العشرة واقوم على تربيتهم والتمس رضا الله؟ وقد يكون سبحان الله الولد العاشر هذا هو الولد الذي حصلت البركة البيت كله، ولد وابن خرج كذا صالح، سعد إخوانه وسعد أبويه وسعد، وهذا واقع فعلا سبحان الله. إنما هل تقول ولد وأربي وانت ضامن إن هو هذا الولد يكون حسن التربية ويكون صالحا ويكون ما أردت، لا طبيب لا مهندس، لا هذا أنت ضامن؟ أبدا. الولد هذا مات، مرض، فسد، كل عندك ولد ثاني ثالث رابع خامس، أبدا ليس هناك إشكال في هذا. أولا الله يرزقه لست أنت، ولا أحد يرزق أحدا، لا دولة ترزق ناس ولا قلة ناس تخاف عن دولة. أنت عندك مثلا بدل من دولة 50 مليون هيبقى 5 مليون، لكن الرزق قدره الله، ما في رزق، ما في إمكانات. كم من بلد قد تكون قليلة العدد جدا ولكن معنا إمكانات، وبلد كثيرة العدد وعندها إمكانات. شوف في بلد مئات الملايين وعندها إمكانات عالية. ليه الناس لما ضرها يقول لك أصلهم بينتجوا وبيعت؟ إذا نحن نسعى في هذا، يبقى المهم أن نربي، المهم أن نأخذ بنواصي هؤلاء الأولاد إلى الخير، والله الموفق، والله الموفق سبحانه وتعالى. الأرزاق بيده سبحانه، نحن نرزقكم وإياكم. يقول هذا من باب أخذ الأسباب، من باب أخذ الأسباب كثرة النسل، هذا من باب أخذ الأسباب. من باب أخذ الأسباب، لأن هذا نافع وهذا نافع وهذا نافع وهذا نافع، إذا يحصل هذا به أحارب به أسالم به أزرع به أنتج به كذا، وهذا هو النسل. حصلت حروب مثلا، حرب ومات الكثيرون، ففي أعداد احتاج إلى صحراء أعمرها أعطيهم أراضي يعمرونها مثلا. فيبقى إذن السبيل هو كيف نربي هذا النسل، إنما نمنع النسل حتى يتسع لنا الرزق. يعني كأن مثلا الله سيرزقنا مثلا بمليار، مليار مع 10 مليون غير مليار مع 20 مليون، وما يدريك انك لما تبقى مليون هيبقى لك المليار، ما يجب مليون بمليون وعشرة مليون بالمليار، هذه كلها عند الله. فالكلام في النسل مرتبط عند هؤلاء بالرزق، ومن هنا يكون مكمن الايه، مكمن الخطأ. انما الكلام عندنا في النسل، اما من ناحية الرزق فعند الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. كم من ولد، الولد رقم 10 فتحة الخير على ابويه، معلوم كده. حتى واحنا في القرى وكذا يمكن يعني هذا بيكون اظهر، معروف كده. ما عندنا عيلة كبيرة فقيرة، العائلات الكبيرة الكبرى هي العائلات الاغنى. ليه؟ هذا شغال، هذا واخذ يزرع 3 أفدنة، وهذا يزرع 5 أفدنة، وهذا يزرع 10 أفدنة، وهذا يزرع كذا، وهذا يزرع كذا، هذا يذهب يعمل، هذا سباك، وهذا سراميك، وهذا طبيب، وهذا مهندس. رجل عنده 5 7 من الولد، الولد معروف. احنا عندنا احنا عندنا ارض، بس ما عندنا مثلا يعني كالنسل. كان الوالد فلاح وده بس يكون عنده حد كده، يعني احنا عندنا الارض التي عندنا كنا نخرجها للناس تزرعها، والوالد كان ما شاء الله عنده يعني خير الارض كلنا، بس هو انت خير الارض لك صح، بس انت ما عندك احد يعمل في الحقل، ما عندنا خبرة ولا عندنا مثلا كذا. فاذا كان عند الرجل 5 ولد، يا ابني شوف لك فدانين وهذا فدانين، يبقى عندهم كام؟ صارت الاسرة تملك كام؟ 10 أفدين. الاسرة هذه صارت تملك 10 أفدين واكثر واكثر. هذا سافر الى السعودية، وهذا سافر الى الامارات، وهذا سافر الى كذا، هذا بنى البيت، وهذا زوج اخته، وهذا زوج، هذا معروف يعني معروف. احنا كنا بنطبخ يا اخواني بالطبق، الطبق هذا حط قدامك طبق، احنا معروف عندنا، انت عارف ان اللي بتحط قدامنا ايه، كان يعني طست، يعني واخد بالك، طست مش طبق، طست صحيح. مش حاجة اسمها بالكيلو، تطبخ بالكيلو، بالكيلة مش بالكيلو، كيلة حلة فيها نصف كيلة على طول، نصف كيلة أرز يعني 7-8 كيلو في الليلة، واخد بالك؟ اه نعم، مع كل حاجة، مع الخير بقى كله في البيت. انت النهاردة عايش الدجاجة، انت هتجيب كم في الشهر؟ هالدجاجة في الشهر مش عارف 3-4، انت عندك اصلا الدجاج والبط والاوز والخير هذا في البيت اصلا، ولا تكلف في اطعامه، اللي باقي من اكلك بترميه. وكنا بنشتري علفة، ما نعرف العلفة دي اللي عن قريب، مفيش حاجة اسمها علفة، العلفة اللي باقي منها هذه العلفة، والطورة دي في الصباح تسرح في الايه، في الترع، وتعود لك مساء، تروح وتاخده بطانة وخماص من غير ما ولا تكلف شيء، ولا تكلف شيء خير. وعندك البهيمة والبهمتين، اللبن، اللبن اللي تشربه، اللبن اللي بتعيش من ورائه، تشرب وتأكل وتهدي وتشتري من ورائه، هذا هو ثروة عظيمة جدا، خير كثير سبحان الله. نعم، فالرزق عند الله عز وجل، المؤمن نسل، إنسان يرزق ولد يسعد به وكذا، وربما الله يجعل صلاحا في هذا. احنا إنسان يبتغي، والتمس ما عند الله، وافق الأمر وامتثل الشرع وتوكل على الرب سبحانه وتعالى، يكفيك إن شاء الله ما أهمك. فابتغوا عند، شوف آية عظيمة جدا تتضمن أمورا ومسائل، فابتغوا عند الله الرزق، واحد. واعبدوه اثنان واشكروا له ثلاثة إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ده شعارنا، لو جعلنا هذا عنوانا خلاص. نعم.
والمحرمات من النساء على قسمين، قسم محرمات دائمة وقسم محرمات إلى أجل.
نعم. الأول محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد، محرمات بسبب، محرمات بنسب. نعم.
محرمات دائمة وهن ثلاثة أصناف. الصنف الأول المحرمات بالنسب، وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الأول فالأمهات يدخل فيهن الأم والجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم.
نعم.
الثاني والبنات يدخل فيهن بنات الصلب وبنات الأبناء.
إذا قيل الأمهات فالأمهات فالأم والجدة وكذا تكون أما. إذا قلت الآباء يبقى الأب وأب الأب وهكذا. إذا قلت الأبناء فالابن وابن الابن وهكذا. نعم.
والبنات يدخل فيهن بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات البنات وإن نزل.
نعم.
والأخوات يدخل فيهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب والأخوات من الأم. والعمات يدخل فيهن عمات الرجل وعمات أبيه وعمات أجداده وعمات أمه وعمات جداته.
طبعا الشقيقات يعني عمة الرجل، احنا الآن بنطلق على مثلا ابنة عم الأب، نطلق على عمة، عمة في العرف يعني، لكن هي ليست عمة في الشرع تحرم عليك، لكن عمتك هي أخت أبيك أو عمة أبيك أخت أبيه، هذه العمة لا تحرم عليك. إنما بقى بنت عم أبيك بنت وهكذا فتقول عمة، أو قريبة الأب نقول عمة وقريبة الأم نقول خالة، لا ليس هذا المراد. نعم.
والخالات يدخل فيهن خالات الرجل وخالات أبيه وخالات أجداده وخالات أمه وخالات جداته.
نعم.
وبنات الأخ يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ من الأب وبنات الأخ من الأم وبنات أبنائهم وبنات بناتهم وإن نزل.
نعم.
وبنات الأخت يدخل فيهن بنات الأخت الشقيقة وبنات الأخت من الأب وبنات الأخت من الأم وبنات أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزل.
نعم.
الصنف الثاني المحرمات بالرضاع، وهن نظير المحرمات بالنسب.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في الجملة في مسائل تستثنى من هذا. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط.
يعني ماذا؟ كما يحرم على الإنسان على المرأة أبوها من النسب، يحرم عليها أبوها من الرضاع، لأن لبن هذه المرأة إنما كان من ماء إيه؟ سبب ماء الرجل، فيكون أبا له. يعني البنت التي رضعت تنضاف إلى أسرة هذه المرأة فتكون أختا لأبنائها وتكون بنتا لهذه الأم، ويجري بقى عليه فيكون إخوة هؤلاء ولو من امرأة أخرى إخوة لها، يعني هي تعيش وتكون كوحدة منهن. أخوها لا، أخوها لا، أختها لا، لا يقال بما إن إذن. فكذلك أقول أخت أختي، فهذه اللي أخت أختي نرضع تكون أخت لي لأنها أختي، هذه أختي فأختها تكون أخت لا. ليه؟ لأنه لم يتوافر السبب لك، إنما كان السبب لها هي وليس لك. أما هي فنعم، أما هي فتكون ابنة لهذا ويكون زوجها أبا، ويكون إخوان أبناء المرأة هنا إخوة لها، وإخوان أبناء الرجل من زوجة أخرى إخوة لها كذلك وهكذا. هذا خاص بالإيه؟ بمن رضعت. هذا خاص بمن رضعت. نعم. هذا لابد له من شروط منها.
شيخنا كلم البغوي.
نعم.
جامعة يعني في الباب. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: فالنسب قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت، وجملته أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده.
نعم، هذه مرت معنا في شرح السنة البغوي، هذا كتاب ماتع نافع. نعم.
قال الصنف الثاني المحرمات بالرضاع، وهن نظير المحرمات بالنسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ولكن الشرط الأول،
الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات فأكثر،
على الراجح يكون خمس رضاعات فأكثر، لحديث عائشة فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم هن خمس معلومات، خمس معلومات. نعم، خلافا لمن قال بمطلق الرضاعة لأنه أخذ بالآية وأمتكم التي أرضعنكم، أو لمن قال بالثلاث رضعات لقول صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، أو بقول من قال عشرة، أو بقول من قال خمسة عشرة. فالصحيح أن خمس رضعات للحديث، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة وهن خمس معلومات. نعم،
فلو رضع الطفل من المرأة
ولا يقال مشبعات، لأن الشبع هذا ما أحد يستطيع أن يحدده، هذا وصف غير منضبط، لكن معلومات. طيب، هل تكون المص رضعة؟ يعني إذا مص وترك ومص وترك نحسب كل مص رضعة، هذا قول جماعة من أهل العلم. أو تكون الرضعة في العرف، خمس رضعات الرضعة في العرف، رضعة حتى يعني يترك ثديا مختارا، ثدي أمي مختارا وكذا، هذا قول أيضا جماعة من أهل العلم، وهذا الذي نميل إليه، الرضعة في العرف. نعم،
فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له.
نعم،
لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن.
نعم،
الشرط الثاني أن يكون الرضاع قبل الفطام، أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام، فإن كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام وبعضها بعده لم تكن المرأة أما له.
نعم،
وإذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة وأولادها أخوة له، سواء كان
لقول الله عز وجل والولادة يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فإذا كان بعد الحولين فلا يعتد به، لأنه لا دليل أن تكون الرضاعة بعد الحولين حتى لو وجدت واقعا، لكن بالاعتبار الشرعي قال تعالى والولادات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى وحمل وفصاله 30 شهرا، فهذا المعتبر مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحم وأنشز العظم، فدل هذا على أن الرضاعة المؤثرة في هذا، هذا في الحولين بعد الحولين. طيب، لكن لو فطم قبل الحولين، لو أنه فطم قبل الحولين، فمثلا عند السنة والنصف فطم، طب بعد ذلك الرضاعة ودون الحولين تعتبر أم لا؟ أيضا نزاع بين أهل العلم. نعم، والذي يترجح اعتباره في الحولين، واعتباره في حتى لو بعد الفطام، حتى لو بعد الفطام. نعم، معلومات، معلومة يعني في العرف، رضع معلومة، رضع خذ رضع ابني، هذا لو أنها أرضعت أمسك بالثدي وتركت وتركه بعد لحظة وأعطته تقول أنت ما أرضعتي، يبقى معلومات عرفا، هذا الراجح. وإن كان بعض العلم يرى زي شيخنا ابن باز يرى أنه لو أنها مصة المصة والمصتين خلص، ايه شوف هذه. نعم،
واذا تمت شروط الرضاعة صار الطفل ولدا للمرأة اولادها اخوة له، سواء كان
الفطام اذا رضع بعد الفطام ودون الحولين. نعم، واذا تمت
شروط الرضاعة صار الطفل ولدا للمرأة واولادها اخوة له.
نعم،
سواء كان
واما حديث سالم فهذا حديث ما تنازعوا فيه، حتى الصحابة تنازعوا فيه، فمنهم من قال بدلالته، وبالتالي لو رضع الكبير ف فإن الرضاعة يؤثر، ومن من قال هذا خاص بسالم وهو الصحيح، وإن كان شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم يرون أنه خاص بحال سالم وليس بسالم، فمن رأى خاصا بسالم فلا يقص عليه أي أحد آخر، ومن رأى خاصا بحال سالم حال سالم فعمم بمقتضى الحال، ده بمقتضى الأعيان بمقتضى الحال. فمن كان حالك حال سالم يعني طفل جاء الأب به منذ الصغر وكذا وتربى وترعرع وصار يتخذ زوجته على أنها أم وكذا وصعب بعد ذلك الانفصال، فلو أرضعته كبيرا وحصل هذا فحينئذ يترتب على ذلك التحريم. والصحيح أنه خاص بسالم، وهذا ما ذابت عليه أزواج النبي دون عائشة ولهن الحجة في ذلك، لأن ظاهر هذا يعارضه الآيات والأحاديث كقول الله عز وجل ولولدت ورضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالرضاعة التامة تكون عند الحولين لا بعد ذلك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشز اللحم وأنبت ما أنبت اللحم وأنشز العظمة، هذا في الذي يؤثر، أما بعد ذلك لا يكون مؤثرا. وقول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا إلى غير ذلك من الأدلة. نعم نعم ينزل به أثر العقاقير، اللبن الذي ينزل المرأة بأثر العقاقير وأدوية وشيء من هذا ليس بسبب ماء رجل، يترتب عليه التحريم أم لا؟ نعم الصحيح ترتب التحريم لأنها أم أرضعت، فلا ينظر إلى السبب الذي نزل به اللبن، ينظر إلى لبن، لبن نزل ورضع منه، لكن لا يكون زوجها أبا لهذا الولد الذي رضع لأنه ليس بسببه، سبب مائه، ولذا لما يقوم بانتشار الحرم يقول ماء الرجل أو ماء الفحل. فاللبن الذي ينزل من المرأة بعقاقير وأشياء هذا تثبت به الحرمة. نعم من إذا إيه إذا كان يعني لا إذا كان الزوج اللي عندها هذا الزوج الذي عندها خلاص، وحتى بعدها المهم أنه ليس بسبب زوج، ولهذا لا تنتشر الحرمة في الزوج. نعم إنما هذا يكون تكون هي أما له. نعم نعم لا بسبب العقاقير بيضعون لها أدوية والأدوية هذه ينزل بها اللبن، ودي يحتاج إليها يعني مثلا مثل بدل ما نقول يعني مثلا الآن ممكن واحد يأتي بولد ولم تعد وكان ما عنده إنجاب يعني ولم تعد زوجته إنجاب ولا مثلا لها أخت ولا يعني يرضع منها فتكون هي خالة مثلا له، فهو يريد إيه إن هو يحرمها على امرأته، فممكن تأخذ عقاقير وأدوية ينزل بها لبن، فيكون ده سبيل من السبل اللي يحصل تحريم الولد على المرأة هذه، إن لم يكن لها أخت ترضع أو ابنة مثلا أو شيء. نعم
ابن قدامة.
نعم
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وإذا ثبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام، فلو فطم قبل العامين ثم ارتضع فيهما لحصل التحريم، ولو لم يكن يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم. وقال ابن
نعم يعني ممكن يفطم بعد ايه 3 سنوات 2.5 سنين. نعم ولد يعتاد زي اللي بينادى على امه تعالى رضعين، يعني بيكون 3-4 سنين ممكن هو نفسه بيعادها وطمنها رضعيني ارضعيني يلا. نعم
وقال ابن القاسم صاحب مالك لو ارتضع بعد الفطام في الحولين لم تحرم لقوله عليه السلام وكان قبل الفطام. ولنا قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وروي عنه
ليه فيحمل الحديث على الفطام ليه المعتاد يعني فطام المعتاد الفطام عند الحولين نعم.
وروي عنه عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا ما كان في الحولين والفطام معتبر بمدته لا بنفسه. وقال أبو الخطاب لو ارتضع بعد الحولين بساعة
يعني مدة الفطام اللي هي مطلوب كونوا بقى أنها تفطم يفطم الوقت قبل ذلك لعلة أو بعد ذلك لعلة فده لا يعتبر نعم.
وقال أبو الخطاب لو ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم. وقال القاضي لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت التحريم.
رحم الله فقهاءنا يا إخوان رحم الله فقهاء الملة شوف المسألة هذه الأخيرة لو شرع.
وقال القاضي لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت التحريم.
سبحان الله شوف فقهاء بيتكلموا فيه يا إخوان وشققوا مسائل ليست من باب التنطع لكن من باب ما يحتاج إليه الإنسان كما قال النبي المسؤول عن ماء البحر فقال هو الطهور ما هو الحل ميتته. تشقيق المسائل المتصلة بأصولها هذا من العلم إنما التشقيق اللي قائم على التنطع وعدم حاجة الواقع إليه فكما قال السلف لما سئل أحدهم عن المسألة قال هل وقعت قال لا قال اذهب حتى إذا وقعت تعالى نلتمس لك جوابا إنما تشقيق المسائل فيقول بأن لابد من اعتبار الحولين. طيب لو أنه شرع في الخامسة بعد تمام الحولين يعني الخمس رضعات يحرم طب الخامسة شرع فيها والحول خلاص انتهى وما أتمها ولما يقول شرع هو يريد أن يجعل المسألة كده لأن لو بعد لو تم قبل أن يشرع خلاص ولا اعتبار ولو تمت الرضعة قبل أن ينتهي الحولين خلاص إيه الإشكالية بقى إنه يجمع له بين الأمرين بين أن يشرع في الحولين وأن تتم الرضعة فين خارج الحولين يا طورة بقى هنعتبر الشروع ولا نعتبر الإيه التمام يبقى ده الإلغاز هنا بقى ده الإلغاز إنما لو تمت قبل الحولين خلاص ما لا إشكال أو لو كانت بعد الحولين لا إشكال فقال ها
قال القاضي ولو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت التحريم
ليه لأن خمس رضعات معلومات والشروع ليس رضعة يبقى لا يعتبر بالشروع نعم.
قال ولا يصح هذا لأن ما وجد من الرضاع في الحولين كاف في التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده فلا ينبغي أن يسقط حكم بإيصال ما لا أثر له به
يعني يعتبر ماذا يعتبر الشروع لأنه رضع لكن احنا نقول رضع الرضع المعلومة خمس معلومات وليس أنه التقم الثدي نعم فتكون محل بحث نعم نعم اي نعم يعني يقول الشيخ العثيمين بينقل عن شيخ الاسلام ان هو يرى الفطام يعني يرى انه الرضاع قبل الفطام مؤثر وبعد الفطام غير مؤثر ولو كان قبل الحولين للاثر قبل الفطام وكان قبل الفطام صحيح للاثر على العين وعلى الراس لكن اذا اخذنا بظاهر الاثر عارض ظاهر ماذا النصوص الاخرى ايضا والوالدات يرضعن دون حولين كاملين من اراد ان يتم الرضاعه والنصوص الاخرى ويمكن حمل قبل الفطام على الفطام المعتاد اللي هو الزمن الذي يقع فيه الفطام فأعلى زمن يقع فيه الفطام الحولين فيكون في هذا الزمن أراد النبي صلى الله عليه وسلم الزمن سواء أنت حصل الفطام من أشهر أو حصل الفطام بعد ذلك أيا كان، بهذا زمن الفطام، زمن الفطام وليس ما يتعلق بفطام الصبي نفسه، حتى لا تتعارض الأدلة. نعم نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وإذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة وأولادها إخوة له سواء كان قبله أم بعده، وصار أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها.
نعم.
وهنا يجب أن نعرف بأن أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضاع ولا يؤثر فيهم الرضاع شيئا، فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع.
تمام. يعني هذا الولد رضع من فاطمة، علي رضع من فاطمة، طيب أصبحت فاطمة أما له، طيب أخو علي وهو إبراهيم يتزوج من؟ هذه المرأة لو كانت بلا زوج يتزوجه، لأنها ليست أما له حيث لا يوجد السبب. نعم.
أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة وصاحب اللبن كما كان أبوهم المرتضع كذلك.
تمام.
الصنف الثالث: المحرمات بالصهر. الأول: زوجات الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.
تمام.
فمتى عقد الرجل على امرأة،
هذا إلى أمد ولا إلى أبد؟
أمد.
إلى أبد.
أبد. أبد.
نعم.
فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.
انتبه لهذه الفائدة، يعني أن عقد الأب على المرأة يحرمها على ماذا؟ على الابن، ليس باللازم الدخول، ليس باللازم ماذا؟ الدخول. طيب والعكس يا أخوان، طب الابن عقد على المرأة ولم يدخل بها وطلقها، الأب يتزوجها؟ ها؟ يتزوجها؟ نعم. فكذلك جرد العقد. نعم.
ثانيا: زوجات الأبناء وإن نزلوا، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم.
لأنه ما فيها إن دخل ولا إن دخلوا، بخلاف ماذا؟ من عقد على امرأة ثم طلقها قبل البناء هل يتزوج أمها أم لا؟ أو عقد على امرأة هل يتزوج ابنتها مجرد عقد أم لا؟ فهنا جاء القيد هنا، أما هذه لا، ما جاء القيد. إذن مطلق العقد في زوجة الأب أو زوجة الابن مطلق العقد يحرم. نعم.
قال: زوجات الأبناء وإن نزلوا، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه وأجداده وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد وإن لم يدخل بها.
نعم.
الثالث: أم الزوجة وجداتها وإن علون، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها وجداتها حراما عليه بمجرد العقد، وإن لم يدخل بها سواء كانت جداتها من قبل الأم أم من قبل الأب أم من قبل الأم.
تمام. بنى أو لم يبن، الأم تحرم بالعقد على البنت. نعم.
الرابع: بنات الزوجة وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزل، وهن الربائب وفروعهن، لكن بشرط أن يطأ الزوجة، فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب وفروعهن، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده.
نعم.
أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فإن الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه.
نعم. إذن تحرم الأم بي على عقد على البنت، وتحرم البنت بالدخول بالأم. أحكام سبحان الله. فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. شوف مع زوجتك ابنتي قبلت. يا الله أحكام يا أخواني، أحكام كثيرة، وعلاقات تبنى حتى ولو طلق الابن. يعني أنت الآن أب لابنك وقد عقد على امرأة، ها حرمت عليك المرأة، طب طلقها ولدك، طلقها ولدك تصبح هذه البنت بعد ذلك أجنبية عن من؟ عن ابني. لكن هل تكون أجنبية عني؟ إلى أبد ليست أجنبية عني، بمجرد عقد ولدي ليست أجنبية عني. سبحان الله. الأم أصبحت أما لابني إذا عقد على ابنتها وكذا. طيب إذا عقد على البنت صارت أمها محرمة على ابني إلى أمد أو إلى أبد؟ إلى أبد، حتى لو طلق البنت صارت أمها أما لها فيكون محرما لها دائما. سبحان الله، أحكام عظيمة، ليست شريعة الغابة. نعم، إنما سلم زي أختك، سلم ده أنا زي أمك يا فلان، زي أمك، زي أمي تقديرا، لكن زي أمي محرمية وزي أمي كذا؟ لا أبدا، زي أمي تقديرا. آه نعم، أنت أمي، أنت والدتي تقديرا، لكن في أحكام، في أحكام. هذه سبحان الله أمور ينبغي أن يعرفها المجتمع إخوانا، أن يعرفها المجتمع وأن نخطب بها يا إخواني. هذه خطب، نخطب المحرمات من النساء، لأنه الشرط من الشروط في عقد النكاح تكون صحيحا أن تكون الزوجة المرأة خالية من الموانع، ومن الموانع ألا تكون محرمة عليه. يبقى لازم نذكر المحرمات، لابد نذكر إيه؟ المحرمات. نعم، كثير يعني صراحة الخطابة هذه مسؤولية. شوف عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وآداب، أشياء كثيرة. نعم
شيخنا، بعض الفقهاء يقول يعني هنا الخلوة ليس لها حكم الدخول في هذا الباب.
الإيه؟
الخلوة هنا ليس لها حكم الدخول، لأن الله قال التي دخلتم بهن، فهل هذا صحيح؟
الخلوة،
الخلوة ليس لها حكم الدخول هنا.
نعم،
في الربيبة إذا
فيه نظر، فيه نظر، يعني فيه نظر، لأن الخلوة تعامل معاملة الدخول كما هو حكم كثير من الصحابة. نعم، شوف المسألة،
يعني قالوا لأن الله قال دخلتم
أو ما في حكم الدخول، دخلت لهذا المعتاد بالدخول. لكن إذا حكم الخلفاء بأن الخلوة لا حكم الدخول يكون، إلا أن يكون هناك المورد الخاص ليجمعوا عليه. لو أجمعوا على أن الدخول هنا يلزم، مثل مثلا ذوق العسيلة في تحريم المرأة على الرجل إذا طلق ثلاثة إلى أن تعود، لو خلى بها لا يعتبر. لو واحد عقد على امرأة طلقت ثلاثا ثم خلى بها ولم يدخل ثم طلقها لا تحل الأول، لابد من إيه؟ حتى ذوق العسيلة. فهنا الدخول قد يحتمل، ولكن الخلوة قد تلحق بليل، لأن ما قال حتى يذوق العسيلة. نعم، لأن الله قال حتى في النكاح طلقتمنا من قبل أن تمسوهن، ما هو المس هنا عن الجماع، لكن أخذنا من الخلوة تأخذ الحكم منين؟ من حكم الصحابة، مع أن ظاهر القرآن حتى تمسهن. طب وهذا ما مس، ما مس، يبقى كيف أنه يكون لها المهر كامل وهو ما مس؟ هنا نأتي بقضاء الخلفاء، أما الخلوة لها اعتبار المس. فحتى تمسهن زي دخلتم بهن. نعم
شيخنا بس.
نعم،
سئل في شرح بلوغ المرام هل الخلوة تحرم البنت هل الخلوة هل تحرم هل تحرم البنت بالخلوة بأمها أم بالوطن؟ قال الشيخ: لا، ما تحرم بنتها إلا بالدخول، والدخول الوطن.
طيب شوف الكلام في الفقهاء المتقدمين، في الفقهاء المتقدمين. نعم. شوف ابن منذر مغني. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المحرمات إلى أجل. وأما المحرمات إلى أجل فمنهن: الأولى أخت الزوجة وعمتها وخالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة وتنقضي عدتها.
نعم.
لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
لكن انتبهوا إلى قيد ماذا؟ وتنقضي عدتها، يعني ليس بمجرد الطلاق، يعني ممكن يطلق ولا تنقضي عدتها، لا بد تنقضي الايه؟ العد، وتخرج من العد. نعم.
قرطبي.
الثانية.
نعم. قرطبي.
نعم.
قال في تفسيره: قال العاشرة قوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن، يعني بالأمهات، فلا جناح عليكم، يعني في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متنا عنكم. وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها. واختلفوا في معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم الربائب.
ولو أجمع
قال: وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها. واختلفوا في معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم الربائب. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الدخول الجماع، وهو قول طاووس وعمرو بن دينار وغيرهما. واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها، وحرمت على الأب والابن، وهو أحد قولي الشافعي. واختلفوا في النظر، فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وبنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها لشهوة كان بمنزلة اللمس لشهوة. وقال الثوري: إذا نظر إلى فرجها متعمدا أو لمسها ولم يذكر الشهوة. وقال ابن أبي ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس. وقال وهو قول الشافعي. والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن فيه نوع استمتاع فجرى مجرى النكاح، إذ الأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يحتمل أن يقال إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع، فإن النظر اجتماع ولقاء، وفيه بين المحبين استمتاع. وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تدان؟ نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. فكيف بالنظر والمجالسة والمحادثة واللذة؟ انتهى.
هذا من أول وأجمعوا.
قال: وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها.
تمام، لأن البنت تحرم بالدخول بالأم، هذه مسألة. طيب ثم
قال: واختلفوا في معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم الربائب.
فمن من يقول حقيقة الجماع وهو ابن عباس، ومن من يقول بغيره، ثم اختلف الغير هذا ليقول النظر وليقول المس وليقول كذا، إذا لا يلزم في ذلك الجماع. طيب هات كلام هات تاني في كتب الفقه.
الثاني: معتدة الغير، أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها، وكذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها.
نعم.
الثالثة: المحرمة،
يعني كانت في معتدة من الغير، مطلقة طلقة مثلا رجعية لأنها ما زالت زوجة، فلا يجوز لا التلميح ولا التصريح، لا التلميح ولا التصريح، إن كانت الطلقة رجعية فلا يجوز أن يلمح أو صريح. لماذا؟ لأنها زوجة. طيب لكن إذا كانت معتدة من وفاة، معتدة من طلاق ثلاث، كان التلميح لا التصريح. فإذا انقضت العدة فالتصريح، يبقى طارة يحرم التلميح والتصريح، وطارة يحرم التصريح ولا التلميح. أما يحرم التلميح والتصريح إن كانت في عدة معتدة من طلاق رجعي فحينئذ يحرم لأنها زوجة. وأما إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق ثالث فهذه يكون فيها التلميح للتصريح، لا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يقول فإذا كانت المرأة في عدة غيب فإنه لا يجوز له أن ينكحها حتى تنتهي عدتها، وكذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في عدة حتى تنتهي عدة على التفصيل الذي ذكرنا. نعم.
الثالثة المحرمة بحج أو عمرة لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا،
فلا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج هو ولا يزوج، وكذلك الخطبة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل، وأما الحيض فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وإن كانت حائضة، لكن لا توطأ حتى تطهر وتغتسل.
نعم، يعني ليس الحيض من موانع إيه؟ من موانع العقد، من موانع العقد، لكن هو من موانع الوطأ. نعم. ولهذا كثير من النساء قد يعقد عليهن وهن حائض. نعم. من كثير نجمع عليه، اقرأ. ايه ارفع صوتك. قال ابن جرير وفي إجماع الجميع، ده كلام من ابن جرير. نعم. تمام. طب عايزين نؤكد هذه في شيء. نعم. هذا فين؟ نعم.
ابن جرير نفسه كلامه نفسه في
لا غير ابن جرير. في شيء، في شيء عند ابن المنذر المغني. شوف هذا عشان بس نأكد المعلومة، إذا وقع الإجماع في هذا أن الخلوة لا تعتبر في هذا يبقى هذا يلزمنا. نعم. لكن طبعا خلاف في ما هو دون الجماع موجود، لكن بمسيس بنظر، وذا حكم غير الخلوة، إنما النزاع في مسألة النظر إليها، نظر فرجها، الاستمتاع بها إذا مسا بشهوة، لكن دون الجماع هذا وقع في الخلاف كما ذكر القرطبي، لكن هذه مسألة غير الدخول أيضا. نعم. في المغني يقول نعم اقرأ وجدتها.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وأما تحريم الرغيبة وحمل القاضي، وحمل القاضي كلام أحمد على أنه حصل مع الخلوة نظر أو
لا، يبقى فيه كلام سابق لأحمد في الخلوة. نعم. قال يا أحمد طلعت.
وكان تقول بها هو وقوها كل عنه تقول
هذا كلام من قدامه. إيه بس ما ذكر إجماعنا ولا شيء. تباتك ابن القطان، هتجمعت ابن القطان كده.
قال وأما تحريم الربيبة فعن أحمد أنه يحصل بالخلوة، وقال القاضي وابن عقيل لا تحرم.
تمام أعد.
قال وأما تحريم الربيبة فعن أحمد أنه يحصل بالخلوة، وقال القاضي وابن عقيل لا تحرم. وحمل القاضي كلام أحمد على أنه حصل مع الخلوة نظر أو مباشرة، فيخرج كلامه على إحدى الروايتين في أن ذلك يحرم، والصحيح أنها لا تحرم لقول الله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، والدخول كناية عن الوطء، والنص صريح في إباحته في إباحتها بدونه فلا يجوز خلافه.
فالنص
قال والنص صريح في إباحتها بدونه فلا يجوز خلافه.
بدونه والنص صريح
في إباحة البنت بدون الوطء.
نعم
في إباحتها بدون تكون البنت
كيف مباحة. كيف بدون الوطء؟
يعني إذا حصل ما هو دون الوطء فتكون البنت لو طلق الأم تكون مباح.
أعد.
قال والنص صريح في إباحتها بدونه
بدون الوطء
فلا يجوز خلافه.
هذا كلام بس أحمد رحمه الله يقول بالخلوة، بس يفسرونها يعني الخلوة مع نظر. طيب أيضا نريد مزيد. نعم لا ما فيش خلاف، ما ذكرش خلاف. اي الخلاف في ما دون الجماع من المس، هل يلزم الجماع ولا يكفي المس والنظر بشهوه وكذا؟ يبقى ما فيش خلاف في الخلوه. لا يبقى ابن جرير اجماعه في غير هذا، غير المس بشهوه وكذا. نعم يعني بيكون هنا الاقرب ان منقول فيها الاجماع، على الاقل ليس فيها ايه يعني خلاف يعتد به، فيكون إذن الموضع هذا هو موضع وربائبكم التي في حجوركم نساءكم التي دخلتم بهن فلم تكونوا دخلتم منها فلا جناح عليكم. يبقى هذا الموضع فيه ماذا؟ أن البنت أن البنت إنما تحرم بماذا؟ بالدخول بالأم، والخلوة بالأم لا تحرم. يبقى الخلوة المجردة لا تحرم. ثم اختلفوا في المس بشهوة وكذا، هل هو ما يحرم أم لا. أما الخلوة فقط فيكون هذا من الموضع اللي إيه الذي زي بالضبط في حلها للزوج الأول إذا طلقت ثلاثا، فكما هناك يشترط العسيلة هنا يشترط ماذا؟ الدخول. ولا تكون هذه المسألة من المسائل المقيسة على الطلاق قبل المس والخلوة. مس والخلوة نعم. يبقى هذا هو المفتى به، هذا هو الفتوى التي لا يسع الإنسان إلى الفتوى بها طالما العلماء أجمعوا على ذلك أو لا يعلم فيها خلاف معتبر. يبقى إذن هنا البنت ما تحرم بالخلوة بالأم، لابد من الدخول بالأم. نعم. ويبقى النص على ظاهره يعني. يبقى النص على ظاهره ولا يلحق به ماذا؟ الخلوة. نعم
شيخنا جعل البعض النظر أو التقبيل أمام الناس
يبقى محل اجتهاد، لكن صراحة وطالما المسألة ليس فيها نص يبقى العمل بنص أولى. يبقى مسألة بقى المس بشهوة أو النظر بشهوة أو كذا أو لابد الدخول، يبقى طالما ما في نص يؤيد هذا يبقى لابد من الدخول. يبقى النص على ظاهره دخلتم بهن، ومسألة المس أو كذا هذه لا تلحق بالدخول. يبقى هذا هو الراجح
حتى في غير المسألة دي يا شيخنا يعني في غير
تسوية
النظر أو التقبيل أمام الناس أو بالخلوة يأخذ يعني تأخذ
نفسه فين بقى فين
في غير هذه المسألة؟ يعني مثلا يقولون مثلا قبلها أمام الناس فكما أنه خلى به
كما نقل بقى يعني في الإثم الشرعي ولا في الأحكام؟
لا في الأحكام.
كيف في الأحكام؟ يعني ده بالنسبة للمرأة إذا طلقها يعني قبل الدخول؟
بعيد عن هذه المسألة. نعم في الخلوة عموما.
لا في الخلوة اللي هي إذا طلقها
يعني مثلا عقر على امرأة ثم خلى به، قال يأخذ نفس حكم الخلوة التقبيل أمام الناس أو
ما البعض يقول هذا. نعم نعم الله أعلم. نعم.
الفصل السادس في العدد المباح في النكاح، لما كان إطلاق العنان للشخص في تزوج ما شاء من العدد أمرا يؤدي إلى الفوضى والظلم وعدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات، وكان حصر الرجل على زوجة واحدة قد يفضي إلى الشر وقضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة، أباح الشارع للناس التعدد إلى أربع فقط، لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل
والقيام. طبعا الأربع فقط من الحرائر، الأربع فقط من الحرائر، والمعنى الجمع، المعنى الجمع حرائر. أما لو مع عنده إماء وتصرب هنا مع هذا فلا إشكال. وكذلك إذا طلق الأربعة أو أحد الأربعة وكذا وجاء بغيرهن فلا إشكال. المهم المحرم وماذا؟ الجمع بين أكثر من أربعة. نعم.
لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل والقيام بحق الزوجية ويسد حاجته إن احتاج إلى أكثر من واحدة.
نعم.
قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم
واحد متزوج مش عارف كم امرأة كده، لأنه هو ولك وضع لنفسه حدا ألا وهو 100 ولد، هو يريد 100 ولد، وصل 85 دلوقتي وعنده 61 سنة، وصل 85 فتزوج ما أدري 15 امرأة ولا شيء. نعم نعم. الزواج من ليه؟ لا تعتد، ليس كالحر. نعم. حتى ولو. نعم.
قال: وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم غيلان الثقفي وعنده 10 نساء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4 ويفارق البواقي. وقال قيس بن الحارث: أسلمت وعندي 8 نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: اختر منهن 4.
نعم.
وتعدد النساء إلى هذا الحد له فوائد، منها أنه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان، مثل أن تكون الزوجة كبيرة السن أو مريضة، لو اقتصر عليها لم يكن له منها إعفاف، وتكون ذات أولاد منه، فإن أمسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح أو ربما يخاف الزنا، وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها، فلا تزول هذه المشكلة إلا بحل التعدد.
نعم، ولهذا الذين يتكلمون عن التعدد فليحل لنا هذه المشكلة. رجل تزوج امرأة وشاب أو كذا، أو يرغب في النساء ثم مريضت هذه المرأة، أو كانت سيئة العشرة أو إلى غير ذلك، يعني من أمور التي قد تحوجه لأن تزوج الثانية، ماذا يصنع؟ يزني؟ طيب يطلقها وعندها مثلا أولاد؟ فهنا كانت مشروعية التعدد. نعم.
الثاني أن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس، وقد جعله الله تعالى قسيما للنسب، فقال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فتعدد الزوجات يربط بين أسر كثيرة ويصل بعضهم ببعض، وهذا أحد الأسباب التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء. الثالث أنه يترتب عليه صون عدد كبير من النساء والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكثرة الأولاد والنسل، وهذا أمر مطلوب للشارع.
نعم، يبقى الأمر الثاني سبب للصلة وكذا، أنت هذا يكون متزوج من البلد الفلاني فصار له في ذلك ماذا؟ أصهار وأولاد، ثم بلد آخر فيقوم علاقات أخرى، ثم ثالث ثم رابع، يتزوج من المنصورة ومن الغربية ومن القاهرة ومن أسوان، فترى له ذرية في كل هذه المحافظات ويحصل ارتباط في هذا. هذا مقصد. طيب الثالث صون عدد كبير من النساء، المرأة إن كانت متزوجة ثم طلقت أو متعنى زوجها ولا يرغب طبعا فيها الشباب فهذا يتزوج هذه النساء فيحصل بذلك عفة له. يبقى الغرض الأول عفة له، والغرض الثالث هنا عفة للمرأة، وكلها مقاصد شرعية عظيمة. نعم.
الرابع أن من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة، وهو تقي نزيه لا يخاف الزنا ولكن يريد أن يقضي وطرا في التمتع الحلال، فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم.
تمام. الخامس يريد ويرغب في كثرة النسل، امرأته ضعيفة عندها ولد عندها ولدان ولا تكفي أكثر من ذلك فيتزوج. طب امرأة عندها قدرة ما شاء الله وكذا وأتت له بخمسة من الوالد أو ستة من الوالد هو يريد عشرة، فلا ينظر إلى مسألة واحدة التي تعوق التعدد، هي مسألة واحدة لا ثانية لها فيما أعلم، الغير، بس غيرة المرأة. المرأة ما تقضي، المرأة عندها غيرة بس فقط، في شيء ثاني لا يقدر ينفق عليه ينفق عليه، لا، نفقتك موجودة، كل شيء موجود، إكرامك موجود، العدل معك موجود، كل شيء موجود، هو فقط أنه تزوجها ما أدري أكلها لحما ورماها عظما، لا ما أدري هذه الأخرى التي تخطف الرجال هذه ما أدري. يعني أمور كلها في المجتمع تصادم الشرع، لكن هو الواقع فعلا الحقيقي الذي تتألم بسببه المرأة ليس الأنانية وليس حب الذات، لا، هو الحقيقة فعلا اللي تجدها وجدتها عائشة، وجدتها سودة، وجدتها حفصة، وجدتها زينب، هو الغيرة وتألم المرأة، الألم التألم الطبيعي في هذه الغيرة هو ده اللي موجود فعلا. ونقول مع وجوده وقد خلق الله عز وجل المرأة على ذلك، إلا أنه شرع التعدد لما فيه من المصالح. يبقى على يكون هذا التعدد ابتلاء وامتحانا واختبارا للمرأة. اصبر، هذا مع وجوده نعم فيك، واعلمي أنه لو كان يعتبر اعتبارا يلحق بك ضررا محضا لما شرع الله عز وجل التعدد. يبقى هو ماذا؟ ابتلاء، ابتلاء، نوع ابتلاء، نوع ابتلاء. اصبري وستنالين أجرا عظيما. وثانيا نحن قلنا بأن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته إيه؟ خالصة أو إيه؟ أو راجح، يعني ولو كان في نوع مفسدة والغير بالنسبة للمرأة إلا أن مصلحته تغمر هذا، ليس باللازم أن يكون المشروع فيه المصلحة الخالصة، قد يكون في القتال الجهاد فيه إزهاق نفوس، فيه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم، فيقال للنساء كتب عليكم التعدد وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكن، وهكذا. يبقى لا ينظر إلى مسألة غير عند المرأة وهي مسألة كذا فتترك هذه المصالح كلها من أجل هذا، ولا قد تقول المرأة يعني أنا لست مستوعبة الحكمة في التعدد، والله يعلم منا في نساء إخواني نسأل الله السلامة أننا غير الغيرة مرقوزة في المرأة، في زوجتي إبراهيم وجدت الغيرة، في أزواج النبي وجدت الغيرة. انظروا إلى حديث صحيح لما عائشة تركت جمالها لزوجتها فكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة إيه؟ ها؟ تضع رجلها في الحشيش تقول لتلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم معي زوجتي. ها؟ غارت أمكم في حديث صحيح، شوف عائشة كسرت الإناء، يعني فعلا غير هذه في الصحيح أيضا لما جاءت خولة تهب نفسها للنبي فقالت عائشة أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل، في صورة التحريم اجتمعنا على النبي صلى الله عليه وسلم ليه بيغيب عند هذه المرأة كذا، فإذا دخل عليك قولي له أكلت أين أشم منك رائحة المغافير، فهذه غير موجودة، لكن تذوب هذه المفسدة الخاصة أو هذا الشيء الخاص الذي تجد المرأة طبعا في ضمن المصالح العامة، في ضمن المصالح. ومع ذلك الحمد لله محفوف بالضوابط طبعا في بالنسبة للرجل، محفوف بالعدل في القسم، محفوف إلى آخره إلى آخره. ولهذا احذر أن تعدد فيكون تعددك هو بيع للمرأة الأولى، لا لا، إنما مراعاة. أما المجتمع فلا ينظر إليه في هذه المسألة أبدا، هذا غزو يعني فكري، وافق طبعا فيتهم المرأة الثانية بأنها إيه؟ الخطافة للرجال، هذه الثانية لا، قد يصفها الشارع بأنها المختارة أيضا المحتسبة، لأنها تتزوج امرأة ثانية وكان يمكن تزوج برجل واحد، لكنها أثارت ذلك إثارة للشريعة. نعم، إبادي كلها منافع الحمد لله. ولا لكوني أنا أعدد ما أعدد، كون مثلا ظروف تسمح وتسمح، فهذا شيء، والتشريع والكلام على محاسن التشريع في هذا شيء آخر. نعم، مسألة بقى الأصل التعدد والاستثناء كذا، هذه مسألة تحتاج إلى دليل، مش حاجة اسمها الأصل التعدد. التعدد مباح، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، وقد حسب، وقد يكون محرما حسب. نعم، دي إباحة، فانكحوا ما طاب لكم، في مقابل إيه؟ في مقابل أن الرجل تكون عنده اليتيمة، وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى في سورة أولها، وآتوا اليتامى أموالهم
ولا تبدلوا الخبيث بالطيب،
ولا تدخلوا الطيب ولا تأكلوا أموال، لا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تكون عنده اليتيمة يحبسها من أجل مالها أو كذا، لا لا تضرها، إما أن تزوجها وتعطيها ما يعطى غيرها، وإلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، عندكم النساء كثيرات، انكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة وربع، ولا تتعل هذه المرأة تظلمها. ففيه الإباحة في مقابل ماذا؟ ضرر المرأة. نعم، هل ايه؟ من معوقات طلب العلم، معوقات طلب التعدد، قد يكون من المعوقات، وقد يكون من المنشطات المرغبات، من المعوقات كل شيء، هذا حسب حدود. قد يكون من المعوقات كيف؟ يكون من المعوقات كيف؟ لو انك لست بحازم، لست بعادل، لست بشخصية تعدل، لان الامر كمان ليس في العدل فقط، الامر في العدل والمرونة. انا اؤكد على انه من يتزوج امرأتين فينجح يحكم مصراته، خد بالك، انا اؤكد على هذا. فالمسألة بقى ليس مسألة عدل، يعني انت لك كذا، لا انت لك كذا، وتمسك الميزان بالكفتين، لا، المسألة فوق العدل، اللباقة، المرونة، كيف تسير امورك، كيف تضع الامور في نصابها، كيف تستوعب غيرة المرأة في هذا ولا تحولها إلى مشكلة. فأمور ليست سهلة، يعني التعدد ليس سهلة، مش مسألة أنك أنت تقول أنا أعدل خلاص مش مشكلة، أعدل أنت لك يوم، أنت ليه تسألين عن كذا، هو ده يومك، هو ده، اللغة هذه ممكن تعمل لك مشاكل. وأيضا المبالغة، لا لا سيبك منها، ده أنا أنت أحسن حد عندي، أنا والله بروح، ده أنا ما غصب عندي بعمل إيه، ده أنت دي مصيبة أيضا أخرى، دي مصيبة. فكيف أنت تستقيم بدون هذا؟ ده مرونة محتاجة، يعني مرونة، كفاءة خاصة اللي أنت تعرفه عن نفسك طيلة عمرك، تمام، شيء، واللي انت عايشه شيء اخر، لازم يكون فيك امكانات اخرى، مش انت الشخصية هذه، يعني انت ولاد، انت بتكتشف فيك امكانات، ان كنت موفقا تكتشف فيك امكانات ما كانت من قبل. زي واحد دلوقتي موظف انتقل لمدير، بتشوفه ان هو ايه، بقى شخصيتين. يعني انا الان مدرس بقى فصل ومشي واروح واعمل وسوي، بيت مدير لقيتني شخصية تانية خالص. يعني انا كنت مسؤول عن نفسي، حينما اسأل عن غيري اذا لم تتحول طبيعتي ومرونتي لان اقود هذا العمل، يبقى لا يمكن ان اقوده في نوع حزم مع رحمة مع كذا مع كذا مع كذا الى اخره. كذلك الزوجتين، انت زوج لامرأة واحدة غير زوج لامرأتين، فتحتاج الى مرونة حتى تسير الامور وحتى يعني لا يحصل مشاكل. نعم. من ولهذا انتبه مبارك الله فيكم، الانسان يجد من امرأته الاولى مثلا شيئا فيجعل الحل الوحيد امامه ايه؟ الزوجة الثانية كده، فيفكر ان ده الحل، ان هو حصل مشكلة طبعا راح يتزوج. ردود افعال ما تنفعش، لانك انت هنا عانيت من مشكلة فعلى كتاب التعدد زعما، هتجد مشكلتين ثلاثة اربعة خمسة، تعمل ايه؟ تزوج الثالثة الرابعة، ها؟ مع كل واحدة بتزداد ايضا المواقف. يبقى ما يكون رد فعل، يكون المسألة يعني قائمة على النظر ومعرفة مؤهلات الإنسان. ولا ينبغي أيضا أن يضر النساء، يعني أبقى عارف إمكانياتي ضعيفة أو كذا، بس هو المهم أنا خلاص أعدد وتطلق مش مشكلة بقى، لو ما استقمتش تمشي وتاخد عزالة. يبقى الواحد بالزوجة الثانية على أساس أنه أنفق كام، جاب أدي قيمة وكذا حتى لو تاخدها، لا 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 لا، هذه مشكلة أيضا، هذه مشكلة. يعني يكون فعلا أنت بطارة تستعين الله عز وجل وطرف عن أهلية معين. فلهذا أنا أنصح أن تفكر في هذا كردة فعل، غلط، هذا غلط. أيضا إمكانياتك ضعيفة، شخصيتك ضعيفة مع امرأة واحدة، هذا غلط أيضا تفكر في التعدد. التعدد مو بواجب، التعدد مستحب وعليه ده في الأصل، يعني إلا أن يتحول إلى واجب مثلا لو أنت تقشع نفسك زنا، لكن بتكلم في الحد الطبيعي. فلا تأتي أنت من أجل مستحب توقع نفسك في محرمات، توقع نفسك في أشياء وتشغل نفسك. العلماء يقولون إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منها. أنا ممكن يكون عندي مستحب التعدد، وقد يكون عندي مستحبات أخرى، تفرغ طلب علم كذا كذا آخر. يعني فعلا قد يكون الخير للرجل أن يبقى على زوجة، الخير للرجل أن يبقى على زوجة واحدة. ولهذا الشيخ الألباني له نصائح في هذا، الشيخ العثيمين له نصائح في هذا، يعني في أن الإنسان لو وجد المرأة الصالحة، المرأة التي تغنيه، المرأة اللي يجد فيها أنثى وكذا واقتصر عليها، هذا أفضل. إلا أن يكون له ماذا؟ يعني رغبة أو رجح مصلحة. فلا تظنوا أنه التعدد في حد ذاته طالما مستحب يبقى نسعى إليه. مستحب قد يتزاحم مع غيره، ها؟ انتبهوا لقاعدة التزاحم. لا تأخذ التعدد مستحبا في ذاته فقط. طيب التزاحم هنا مستحب سيتزاحم مع غيره، يبقى على طول نلجأ إلى الترجيح، يقدم الأعلى. وقد يتزاحم مع واجب أو مع محرم أو مع كذا أو مع كذا، خصوصا أن اختيار المرأة الثانية ليس سهلا، فالمرأة الثانية قد تختار تعبا ونصبا. هذه مسائل ليست سهلة. نعم. انت مالك يا شيخ طلع، انت عيد لي هنا بالتعدد، يعني ما عايز تعمل حاجة ولا خلاص يكفي على التعدد كده. نقف هنا عند الفصل السابع في حكمة النكاح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.